بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في تدارس بحث السلفية ومنهج التغيير، وانتهينا من قراءة ما يتعلق بمن يرون سلوك الحل البرلماني، ثم في المرة السابقة أضفنا إلى ذلك نوع من أنواع التعرف على النظام الديمقراطي والمناقشة المقارنة بينه وبين الشورى، ولأن بعض الإسلاميين الذين يسلكون الحل البرلماني يضطرون إلى أن هم ينادوا بأن الديمقراطية من الإسلام حتى لا يقال لهم أنهم ينتحلون الديمقراطية مؤقتا، وبالتالي صارت هذه إحدى القضايا المطروحة لدى في الساحة، وهي أنه يوجد فريق من الإسلاميين يحاول إثبات أن الديمقراطية هي بعينها الشورى الإسلامية. وتكلمنا في المرة السابقة حول هذا الموضوع. في الواقع في هذه المرة يعني سنتناول نفس الموضوع بطريقة مركزة، بحيث حتى اللي ما حضرش المرات اللي فاتت ممكن يكتفي بها، ويعني سيكون الكلام في نقاط مركزة وواضحة، مع انها طبعا لن تكون مفصلة او كثير منها هيبقى في إحالة على قضايا مفروض ان تكون مستقرة في الذهن، او على الاقل إحالة ايضا على بعض البديهيات التي قررناها في المرات السابقة. خلاصة الأمر قلنا أن المشاركة مشاركة الإسلاميين في العملية السياسية التي في النظم المدنية تنقسم إلى نوعين، نوع يكون فيه مخالفات ونوع يكون ليس فيه مخالفات، وبالتالي الحكم بيختلف. إذا كانت المشاركة تنطوي على مخالفات صارت ممنوعة من أجل هذه المخالفات، وإن كانت المشاركة لا تنطوي على المخالفات صارت غير ممنوعة ابتداء، ولكن ينظر فيما تحقق من مصلحة أو مفسدة. وتختلف في هذه الحالة أنظار العلماء في المسألة، ونحن نرى أن حتى الصور التي خلت تقريبا من المخالفات كانت المفسدة فيها أعظم. نحاول أن نلخص ما هي المخالفات التي تكون في بعض الصور، ونطبق هذا على أمثلة، ونطبق أمثلة على تجربة الإسلاميين في المشاركة السياسية التي انطوت على مخالفات ووصلوا وكانوا من خلال هذه المشاركة ما زالوا يمثلون أقلية في النظام البرلماني، ويأتي على رأس ذلك التجربة المصرية أو التي وصلوا فيها إلى أغلبية كما في التجربة التركية، ونذكر نماذج في المقابل في الأمور التي لم تحتوي على مخالفات تقريبا، يعني يصعب أنك تقول لم تحتوي على مخالفات نهائيا، وكان المسلمين فيها أو الإسلاميين فيها أقلية كالتجربة الكويتية، أو التي وصلوا فيها للأغلبية كالتجربة الجزائرية. يبقى أنا هنذكر خلاصة المسألة مع التطبيق على الأربع عناصر الأربع النماذج الواقعية دول. بنقول إن كانت المشاركة تنطوي على مخالفات يكون الحكم المنع. طب ما هي هذه المخالفات؟ بنقول المخالفات إما في مرحلة الترشيح أو ما بعد الترشيح إذا كان الإسلاميين أقلية أو أغلبية. طب في مرحلة الترشيح إيه المخالفات التي توجد؟ من أبرزها التحالف مع الأحزاب العلمانية، ان يبقى النظام ما فيهوش دخول من النظام الفردي، فلازم يدخل تحت مظلة حزب. وفي ذات الوقت لا يسمح بإنشاء حزب إسلامي، فيضطر إلى أن يدخل تحت مظلة حزب علماني. طبعا المخالفة دي لها إجابة عند من يجوز هذا الأمر. يعني احنا قلنا إن احنا المشاركة إذا كان فيها مخالفة فهي ممنوعة من وجهة نحن نراها مخالفة، وأن من أجازها قوله غير معتبر، لكن في من يجز. يعني في الحالتين، سواء الصورتين اللي احنا قلناهم كل واحدة منهم هناك من يمنع هناك من ايه من يجيز، واحنا بنمنع في الحالتين، ولكن موقفنا من الآخر اللي بيجيز. في حالة وجود مخالفات بنرى ان اجازته لهذا العمل غير مبني على اي اساس شرعي. في حالة عدم وجود مخالفات بنقول الامر بيرجع الى تقدير مصالح ومفاسد، ونحن نقدر ايه المنع. فهنا عندنا كل مخالفة من دول ممكن يكون لها اجابة هنقولها، بس بعد ما نلخص الكلام احنا بنقول في مرحلة الترشيح في المخالفة من ابرز المخالفات التحالف مع الاحزاب العالمية، ثم مخالفات اخرى كثيرة يمكن ان تجملها تحت عنوان القبول بمبادئ مخالفة للشرع، لان اللي بيدخل بيتعرض لعملية استجواب من دعاة الديمقراطية. هم رفعوا لافتة لا ديمقراطية لا أعداء الديمقراطية، فيسألون اللي داخل أول سؤال، أنت هتاخد التجربة الديمقراطية هتنتفع عشان تنشر منهجك، هل أنت مؤمن بالديمقراطية؟ يبقى أول حاجة أول سؤال هل أنت مؤمن بالديمقراطية. معظم من لم يكن كل التجارب أن الإسلاميين بيضطروا يقولوا نعم، قلنا ساعات يقولوا نعم ويقيدوها بقيد خافت انه ولكن بقيود حتى دي تقبل جزئيا، وبعدين يضغط عليهم انه يحذفوا كلمة بقيود فيقبلوا بالتجربة الديمقراطية، يقولوا نحن نقبل الديمقراطية، ويضمروا في انفسهم ان في قيود. تأتي المرحلة التي بعدها، انتم اعلنتم انكم تقبلون الديمقراطية بغير قيود، فكيف اذا اتت الديمقراطية بما الديمقراطية تستخدم لإفراز المجالس التشريعية كما تستخدم لإفراز بعض السلطات التنفيذية لا سيما رأس النظام التنفيذي؟ يعني دايما يبقى في انتخابات رئاسية وفي انتخابات برلمانية، ده جزء معظم النظام الديمقراطي قائم على انه في سلطات، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، ده عناصر النظام الديمقراطي المعاصر. الديمقراطية بتستخدم لإفراز النظام التشريعي جزما، وبعد كده النظام التنفيذي على الأقل رأس النظام التنفيذي لازم يجي برضه بانتخابات، إما انتخابات من خلال البرلمان وإما انتخابات شعبية جديدة، ومعظم الأنظمة بيبقى فيها إن دي انتخابات شعبية جديدة. يعني على أي الديمقراطية من ضمن وظائفها غير انتخاب المجلس التشريعي انتخاب رأس السلطة التنفيذية. أقول لك طيب لو جابت الكلام ده واحد مش مسلم نصراني أو غيره هل ستقبلون؟ قلنا بعض الإسلاميين وكان الدكتور عبد المنعم الدكتور عصام العريان قالوا إيه المشكلة، وده عملت أزمة داخل جماعة الإخوان في مصر. انتهت جماعة الإخوان بعد انتخاب المرشد الجديد الى صياغة قد تكون اضبط نسبيا لكن ما زالت غير منضبطة من الكلام السابق، ان هم كرأي فقهي حيظلوا رافضين لتولي النصارى والنساء لرأس السلطة التنفيذية، لكن كموقف ديمقراطي حيقبلوها. يعني لو الديمقراطية افرزت عشان ما يقدرش يقول ايه انه ما يقدرش يخل بجزء، يعني صار مين اللي فوق مين، ده الكلام هنا صار هو بيقول ان عنده الاسلام وعنده الديمقراطية، واذا تعارض خلاصة الكلام ده اذا تعارض هو هيعمل ايه؟ هيقبل بالحل الديمقراطي، يعني مش هيقبل بيه، مش هيعتقده، هيظل يحاول يغيره، بس هيذعن ليه ويعتبره ده نظام شرعي. اسئلة كتير جدا هتخرج من هذه البوتقة. طب حرية الرأي كان الاول بيتبقى الاجابات فيها قدر من الغموض لغاية ما وصلت أيضا للتصريح ان الكتابات التي تعارض الاسلام والكتابات اللي بتسخر من الدين والتي تستهزئ بالقرآن، قال لك لان بعض الاسلاميين بدأ يقول كان على مواقف سابقة حتى عملوا فيها يعني الانكار للروايات كفرية، قالوا احنا كنا بنستنكر انها طبعت على نفقة الدولة، مش بنستنكر حرية صاحبها ان ينشرها، زي ما قالوا برضو في حكاية رواية وليمة لأعشاب البحر او غيرها. الموقف من النصارى عموما مش مجرد تولي نصراني قيادة الدولة، لا، بقى موقف يأخذ من الشرع أمور نعم في الشرع، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، لكن دي تحولت إلى محبة ومودة مصادمة للآيات. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم إلى آخر الآيات. فصار هنا لي للشرع ومحاولة تعظيم حقوق أهل الذمة، إعطاهم حقوق ليست في الشرع. نعم في الشرع شيء اسمه حقوق أهل الذمة، لكن ده ابتداء ما لغى أهل الذمة وخلاها مواطنة، وبعدين أعطاهم حقوق منها المحبة والمودة إلى غير ذلك مخالفة للشرع. الموقف من المرأة أيضا قضية، لأن دي إحدى أبرز القضايا التي يهتم بها دعاة الديمقراطية والعلمانية. إذن في مرحلة الترشيح بيبتدي يحصل استجواب، لأن المظلة ديمقراطية، فيتقال ما تجيش تستخدم الديمقراطية لهدم الديمقراطية، وده فائدة نحاول لابد من الانتباه إليها، إن كل نظام بيضع أصول لا تقبل إن أن تمس، وكل النظم الديمقراطية كده. يعني الثورة الفرنسية غيرت علاقة الدين بالمجتمع، غيرت حاجات كتير، الاقتاع، وبعد ما عملت اصول لا يمكن المساس بها، قال لك الديمقراطية في ظل مبادئ الدستور اللي موضوع في ظل مبادئ الثورة. فاذا ما حدش يطمع ان الديمقراطية دي آلية تغيير جذري، الديمقراطية يعني انما تكون آلية منع استبداد، لو كانت لو طبقت كما يقولون. بيقول لك لا، مش عايزين حد يستبد برأيه في ضمن الخيارات المطروحة التي لا تمس الثوابت، لكن جوه الثوابت دي ممكن يكون في شوية متغيرات زي ما قلنا قبل كده، اختيارات في النظام الاقتصادي، اختيارات في النظام الاجتماعي، نزود مظلة التأمين الصحي ولا نقلصها، نزود حاجات، كلها اختيارات مش بعيدة، لا ليس الاختلاف بينها مش كبير، والمرجعية بتاعتها ثابتة. وبالتالي هو بيقول لك لا، الديمقراطية ما تستخدمش الديمقراطية لهدم مبادئ نظام. النظام ده اتعمل ازاي؟ اتعمل مش بالديمقراطية، مفيش ثوابت مجتمع اتعملت بطريقة ديمقراطية، لان في الشد والجذب يمنع، لكن لابد من ترسيخ ثوابت وبعدين يقول لك ديمقراطية بعدها. فإذا بيحصل امتحان للإسلاميين اللي بيدخلوا، الامتحان دوت هو ديمقراطي بنسبة قد إيه؟ هياخد قد إيه من الإسلام وقد إيه من الديمقراطية؟ معظم التجارب بيعطي الإسلاميون قدر من التناسب، القدر دوت يتقال لهم مش كافي، وممكن يتاخد منهم مرة ويدخلوا الانتخابات والمرة اللي بعدها يتقال لهم لا، لغاية ما عندنا طبعا نموذج التركية، نموذج الترابي في السودان، نماذج ربما صارت تقبل بالعلمانية 100%. دلوقتي في تركيا الإسلام في القلب، إسلام حزب العدالة، هو يقول احنا مش حزب إسلامي، بيدافع عن الحجاب باعتباره حرية شخصية مش باعتباره فريضة إسلامية، ما جيبش أبدا سيرة ان ده إسلامي، ودفاعه عن الحجاب في مقابل دفاع ان حرية المحجبة ان تحتجب كحرية التي الزانية ان تزني تماما عنده. فيبقى القبول بمعطيات العلمانية كلها. بعد ما كل ده خلص بدأ امتحانات اكبر، يعني كان الكلام كله ايه؟ ان احنا الاسلاميين لما يمتحنوا ويضطروا يقبلوا بمبادئ ديمقراطية، يقول لك معلش ما احنا شعب مسلم. قل لهم اللي هم عايزين، لو الأغلبية جابت واحد مش مسلم هنقبل، وهو عمره ما هيحصل كده. لو الأغلبية رفضت تحكيم الشرع مش هنحكم الشرع، وده مش هيحصل. بدأ الاختبار في مدى القابلية للاندماج في المجتمع الدولي أو في النظام العالمي الجديد. يعني مش مجرد أنه بس هيبقى يعني يتأقلم مع الديمقراطية بكل معطيات، لا، مدى تأقلمه، هيتعاون مع النظام العالمي الجديد ولا لا، موقفه إيه من أمريكا، موقفه إيه من أوروبا وهكذا. وبدأ الكلام على حوار الإسلاميين مع أمريكا، الزيارات متبادلة مع السفير الأمريكي أو السفيرة الأمريكية، الحرص على الاستجابة للأجندة الأمريكية، بل القبول بأمريكا كشرطي للعالم بما في ذلك بلاد المسلمين. بمعنى أن أول ما أمريكا بس توحي أنها سوف تتدخل لحماية المعارضة بما في ذلك المعارضة الإسلامية، تجد تجاوب في الواقع لا يليق مطلقا بالإسلاميين، مهما كان درجة التنكيل بيهم، مهما كان درجة البطش، أنه يقبل أنه يتحرك في ظل مظلة أمريكية. حتى مش هنقول أن كافر شهم مثلا، زي ما يعني قبول الجوار من كافر، لا، ده كافر يعني له مصالح يريد تطبيقها، وما فيش حاجة عنده من غير تمن، وكل التمن هو الثناء عليه والثناء على منهجه والقبول بأجندته. فبقى هنا أن ابتداء الإسلاميين فضل لهم إيه من دعوتهم، لما الدعوة إلى تحكيم الشرع تتحول إلى حرية شخصية، هنا حيقع الإسلاميين في مسألة ازدواجية، إنه حيبقى له خطاب موجه للإسلاميين وخطاب موجه للجمهور العام. القبول بكل الكلام ده، القبول بالذوبان في النظام الهيمنة الغربية بما في ذلك القبول بأن يبقى هناك نوع من أنواع الوصاية للغرب على بلاد المسلمين، في الترحيب الضمني بما بالضغوط الأمريكية، لما أمريكا توحي أنها ممكن تضغط لإعطاء مزيد من هامش الحرية للإسلاميين. طبعا الضغط ده هو بيبقى ضغط وهمي أولا، وتمنوا أن الإسلاميين يرحبوا. أول ما الإسلاميين يرحبوا ما تلاقيش في ضغط، يعني هو يوحي أنه هيضغط، يشوف الإسلاميين هيعملوا إيه. لو قالوا لا يبقى يستاهلوا اللي يجرى لهم، طب قالوا يبقى يستاهلوا اللي يجرى لهم برضو، يبقى وقعوا في كمين عظيم جدا ان هم رحبوا وبقوا في صورة مزرية جدا، وبقت العملية اشبه بمبادئ السياسة الميكافيلية، ما تختلفش اسلامي من غير اسلامي. وزي ما الليبراليين بيقولوا يا امريكا، هيبقى الاسلاميين ما بيقولوش يا امريكا، بس ما بيمتنعوش لو امريكا هتتدخل او نحو ذلك. بنقول باختصار في مرحلة الترشيح، التحالف مع الأحزاب العلمانية ده عنوان، القبول بكل معطيات الديمقراطية عنوان تاني، أو بكثير من معطيات الديمقراطية. الامتحان هيبقى من كذا سؤال، والأسئلة مطروحة، امتحان مفتوح، وخد فرصة جاوب واغلط ويتقالك لا انت غلطان، عايز تصلح صلح، لأنهم في النهاية يريدون يعني تمييع الإسلام، بحيث انه في النهاية يبقى زي النصرانية تماما، لو ان الاسلاميين فصيل من الاسلاميين استطاع انه يتبنى منهج لا يتعارض مع العلمانية وينشره، الغرب عنده استعداد يوقف الحرب الصليبية ضد الاسلام، لان هو مشكلة الغرب الرئيسية، الغرب تنازل عن النصرانية او كاد ان يتنازل لصالح العلمانية، على ان فوجئ انه هو صليبي في عداء مع الإسلام، هو علماني في عداء مع الإسلام. ولما يبقى هو علماني في عداء مع الإسلام ويغزى في عقر داره ان الإسلام بيقول للناس في أوروبا انتوا لا دينيين، ودعوة اللا دينيين للإسلام اقرب من دعوة اللي عندهم دين في شبهة، وفي شبهة انتساب لنبي ونحو ذلك. فرجع وقال لك لا، يعني هم دلوقتي راجعين للصليبية رجوع تحت ضغط وجود الإسلام، وتحت ضغط أن الإسلام لم يقبل التعامل مع معطيات العلمانية، يعني غاية المنى عند الغرب ان يوجد الاسلام زيه زي ما البوذية موجودة زي ما غيره موجود، يبقى ان يوجد فصيل اسلامي يتبنى فهم محرف مشوه للاسلام لا يتعارض مع العلمانية ويقدر ينشره. ما فيه بتقول كده يعني الصوفية جاهزين، ممكن عايشين شوية تفصيل بسيط او مش عايزين كتير منهم متضبط، العقلانيين والقرآنيين اللي هم محتوينهم واخدينهم عندهم هناك في الغرب، ما هو لان هم ده النموذج اللي هم عايزينه، لكن هو عايز حركة اسلامية فعالة لها قدرة على التأثير، فبيجيب الحركات اللي موجودة واللي لها رصيد دعوي واللي لها رصيد واقعي بين الناس ويحاول يعمل لها عملية ترويض. فهو اللي يرغمه يضغط ويقول طب سيبوا الاسلاميين يدخلوا الانتخابات ويحصلوا على مكاسب بس بشرط يعترفوا لنا بالجزئية دي، على امل ان الجموع اللي انتخبتهم تبقى دواء هو ده فهمها للاسلام. لو وجد فصيل يستطيع ان يفهم الاسلام فهم لا يتعارض مع العلمانية او يتماشى معها وفي نفس الوقت قدر يفرض الفهم ده او يعممه، بالفعل الغرب هيبقى معاه يقبله تماما، وده اللي هنقوله في التجربة التركية. الغرب محجم الجيش التركي عن ان هو يتعرض لحزب العدالة في تركيا، مع انه لما كان هو الفرق الوحيد اللي قبل منه على حزب الرفاه الاسلامي كان في كلمة اسلامي كان بيعمل نفس الشغل، لكن لا يعني لما وصل للمرحلة المطلوبة خلاص ده النموذج اللي طبعا النموذج مغري في قدر من المكاسب. الاسلاميين هناك عملوا اصلاحات اقتصادية وعملوا عزة للتركية، تركيا بقى لها صوت وبقى لها تواجد، كل الكلام ده الغرب ممكن يضحي به في سبيل ان يوجد اتجاه مسيطر يقدر يدي للناس مفهوم اسلامي لا يتعارض مع العلمانية، عشان زي ما تركيا كده بيقولوا ممكن تدخل الاتحاد الاوروبي ممكن، يعني حتى الان طب ايه العقبة؟ التاريخ. طب هو الواقع كما متظبط، طب التاريخ يعملوا فيه ايه بقى؟ تبرأوا منه، يقولوا ان هم كانوا غلطانين في حروبهم في اوروبا، يقولوا ان هم عملوا عمليات ابادة في قبرص، يقولوا يعني يظبط الواقع فضل التاريخ، بس الواقع كويس كده، ويبقى هو في طريق ان يدمج تركيا في الاتحاد الاوروبي او على الاقل يجعلها على بعد خطوة من الاتحاد الاوروبي. الدنيا كلها تبقى كده، هو عايز الدنيا كلها تبقى كل العالم الاسلامي يبقى زي تركيا. يعني عشان ما نسبقش الاحداث، ده احنا بنقول المخالفات في مرحلة الترشيح دي عناوينها التحالف مع الاحزاب العلمانية، القبول ببعض او كثير او كل المبادئ الديمقراطية، القبول ببعض او كثير او كل الاندماج في النظام العالمي الجديد، والقبول بالهيمنة الغربية. كما ذكرنا قد توجد اجوبة عند المخالف هنجملها، احنا المرة دي عايزين بس نركز الموضوع شوية. طيب بعد مرحلة الانتخابات حاجة من اتنين، الاسلاميين يبقوا اقلية يبقوا اغلبية. لما بيبقوا اقلية ايه المخالفات؟ ان هم بيبقوا اعضاء في هيئة تدعي لنفسها حق التشريع من دون الله. كان في ايرلندا منظمة معارضة اسمها الجيش الايرلندي الاحمر، بيدخلوا الانتخابات وياخدوا مقاعد وبعدين ما يروحوش البرلمان. طب ليه؟ قال لك مش عايزين ندخل ونحلف على الولاء للملك، وإلا كده نبقى نخالف المبدأ اللي احنا قايمين عليه، احنا بندعو لاستقلال ايرلندا عن المملكة المتحدة، مش عايزين ايرلندا تبقى خادعة لملكة انجلترا. فقالوا ما دام ان هم احنا عايزين نثبت ان احنا لنا شعبية، مش انتوا بتقولوا ديمقراطية، احنا لنا شعبية، بس انت في المقابل فارض علي حاجة تخالف مبدئي، فانا مش هروح بس اثبت وسجلت ان احنا لنا اغلبية. الموقف ده يعني مع انه كفار في بعض يعني، بس يدلك على رمزية الثبات على المبدأ عندهم، مع انها كلها مبادئ يعني يدخل تحت سلطان ملكة انجلترا ولا لا، موضوع ما هوش شرعي ولا هو مبني عندهم على اساس ديني في دينهم، ولكن هو بيقول الشعب الايرلندي شعب مستقل ما يخضعش للتاج البريطاني. هنا المسألة ان الاسلاميين بيدخلوا ويحلفوا على الولاء للدستور. ان كان دي ممكن الاجابة عنها في التجربة المصرية على وجه الخصوص بان الدستور المصري في ان الشريعة الاسلامية هي المبدأ الرئيسي للتشريع، ولكن يبقى ان الدستور فيه حاجات كتير مخالفة للشريعة، فانت ما حلفتش على المادة دي لوحدها، انت حلفت على ايه؟ الاحترام بالدستور ككل. فالانضمام لهيئة تدعي نفسها حق التشريع من دون الله في يعني هيقول طب ما هو الدخول على يعني اهل الباطل واهل المنكر، بل الدخول على الكفار والمشركين في مجالسهم ده خطأ، بنقوله لا، الانضمام اليهم فرق كبير جدا بين ان انت تبقى عضو وبين ان انت تبقى داخل تنكر على اي، فضلا عن الحلف للولاء لهذه المؤسسة واحترامها، وإلا ما على طول ما يبقاش عضو فيه. لو هو أخل باحترامه بهذه الهيئة التشريعية إزاي يبقى عضو فيها وهي يخل باحترامه لها؟ طيب في الجلسات أعمال البرلمان في منها نوع إداري، مراقبة أداء الحكومة ومناقشة تقارير الموازنة إلى آخر، وفي جزء منها تشريعي. لما يجي معارض قانون ربما الامر في الامور الاداريه او الرقابيه ما فيهوش مشكله، ما فيهوش كبير مشكله، وان كان يعني قد لا يسلم عند وجود قوانين، حتى لو ان الانسان الاسلاميين سجلوا اعتراضهم، وده للاسف ما بقاش بيحصل، بمعنى انه ممكن يوافق على قوانين غير شرعيه او يمرر مخالفات شرعية، ولكن على الاقل كون ان اعضاء التيار الاسلامي يطالبوا بتنقية القانون مما يخالف الشريعة ما فيش اشكال. لكن بعد كده اتقال كل واحد قال اللي عنده، وحيبتدي اخذ الاصوات. الجلوس في هذه اللحظة جلوس في امر منكر لا يجوز، لا يجوز. ان هو انكر، طيب انكر وخلص الانكار قاعد ليه بعد كده؟ فينبغي ان هو يخرج اعتراضا زي ما بيحصل في حاجات اهون بكتير، منع من الكلمة فيقول ايه خرجوا اعتراضا. طب هل يعني ليه ما بيخرجوش اعتراضا عد كل قانون مخالف للشرع؟ اقول لك ده هيخل بمبدأ الديمقراطية، يبقى انت كده مش ديمقراطي. فعشان اثبات الديمقراطية هو قال اللي عنده، ولا بد ان هو يرضى بما ستنتجه الاغلبيه. يعني ممكن يخرج احتجاجا على اجراء اداري او منع من كلمه فيقول لك انا محتج، انا من حق اخرج، لكن لما يجي امر مخالف للشرع مش من حقه يخرج، والا هيتقال له انت مخالف للديمقراطيه. مش مهم موافق للشرع ولا مخالف، القضيه انك بتخرج بدون اي مبرر الا ان الاغلبيه قالت رايها. يبقى هذا اضطرار للجلوس أثناء إقرار أمور مخالفة للشرع، واعتبار هذا الأمر محترما لا يجوز حتى الإنكار بالانسحاب منه أو نحو ذلك. كنتيجة لكده الإسلاميين بيحاولوا هم ما يثروش أمور مخالفة للشرع. خد تجارب الإسلاميين، مش هتلاقي قدم مشاريع قوانين لإعادة تقنين مثلا قوانين الجنايات وغيرها اللي فيها، اللي هي ابرز مخالفات قانونيه اللي كل الناس عارفاها وشايفاها واضحه للصغير والكبير، ان القانون الوضعي مخالف فيها للشرع. الجنايات ما بيتكلموش فيها خالص، هو ما بيحركش قانون، لكن لما بيحصل ممكن ان تم تحريك قانون لغرض ما، فممكن الإسلاميين بيحاولوا يتكلموا في ضبط هذا القانون بالشرع. طب فين الغرض اللي انت أعلنته؟ انت بتقول انا قايم اطبق الشرع، ده حتى ده من ناحية الديمقراطية في خيانة للناخبين. انت قلت للناخبين انتخبوني اطبق الشرع، بينما ده مش موضوع في الخطة اصلا، لانه اول ما بيروح ما بيقدمش مشروع قانون. ممكن يقدم مناقشة مشروع الصرف الصحي في المكان الفلاني، ومناقشة مش عارف الكهرباء في المكان الفلاني، ولا يتم تقديم ولا مشروع قانون. ربما كان في تجارب في أواخر السبعينات اتقدمت مشروع قوانين إعادة التقنين كاملة واتناقشت وكلف مجمع البحوث الإسلامية بإعداد تقنين للشريعة. وعلى رأي الأستاذ وجدي لما كان نازل الانتخابات وقتها بيقول لك ما هي اتطبقت وتحطت في الدرج، كان يقول لك كنا احنا بنطالب ان تطبيق الشريعة فعملوا التقنين وراحوا مطبقين وحطينه في الدرج. وكان هو بيقول وقتها في الانتخابات 84 احنا بقى داخلين عشان نقول افتحوا الدرج وطلعوا المشاريع دي. ما حدش قال من 84 لغاية دلوقتي، ما حدش تكلم ان الدرج يتفتح ولا ان يتعاد المطالبة بتقنين القوانين ككل. فمع ان ما زال العنوان اللي بيتقال للناخب واللي بيتقال عند مناظرة الاسلاميين، يعني ممكن نقول لهم احنا معترضين، يقول لك عندك طريقة تانية لتطبيق الشريعة غير كده. طب هل هو نفسه القضية بينجح بياخد عضو 2 10 20 80 88 بدأ يتكلم على إعادة تطبيق الشريعة، ولا هو مستني لما ياخد الأغلبية؟ طب حتى اللي خد الأغلبية في تركيا، ما خد بالك ان التجربة التركية تكاد تكون مسار إعجاب جميع الإسلاميين اللي بيسلكوا الحل البرلماني. يعني مين اللي بيستنكر على التجربة التركية؟ اللي بيعترضوا على الحل البرلماني ككل، لكن معظم الإسلاميين اللي بتوع الحل البرلماني معجبين جدا بالتجربة التركية، مما يعني ان حتى بعد الوصول للأغلبية تطبيق الشريعة مش مدرج على الخطة. طب ليه بتقول للناخب انا داخل اطبق الشريعة؟ ليه بتقول للإسلاميين اللي عايزهم اللي هم بيسدوا ثغرات اخرى، عندك التغريب والعلمانية، عندك التنصير، القضايا دي كلها انت مش فاضلها، لان طبعا الدخول من انتخابات لاخرى واعداد العدة والكر والفر. طيب في اسلاميين تانين بغض النظر حتى عن ان قضية ان ده صح وده غلط، سدين ثغرة تانية زي ما انت بتقول، قاعدين في المساجد بتعلموا العلم، والعلم ده في النهاية بيوظف لان الناس تعرف عقيدتها، تعرف عبادتها، تعرف معاملتها، بدل ما تستنى تطبيق القانون اللي هو واضح انه مش مدرك في الخطة. الان على الاقل كل واحد يبقى عارف يطبقه على نفسه، ده درجة عظيمة من تطبيق الشرع. فهو دايما تسفيه طلب العلم وتعليمه للناس اللي هو ده في تطبيق حقيقي للشرع، تطبيق اختياري نعم، ولكن هو ده المتاح، بدل ما هو بيتكلم على تطبيق اجباري لن يأتي. ما هو اجباري دي اتلغت، هو بيقول ديمقراطية، وبرضو الديمقراطية ما هياش مطلقة، ده في حاجة معاها قلنا قبل كده، في حاجة معاها اسمها الحرية. يعني ما ينفعش واحد يقول ان هو هيلاقي معظم الناس متبرجات وهو منتخب عن الشعب وبعدين يقوم يسن قانون بالالزام بالحجاب، يبقى ده خلاف، خيانة من بالعرف الديمقراطي، خيانة للنائب اللي هو اختاره. عشان كده عشان يعمل الحجاب لازم يعمل ايه؟ لما يوصل يبقى نائب يستغل صلاحياته كنائب في البرلمان انه يدعو الى الحجاب، لغاية لما يبقى الحجاب في الشارع هو الأصل، يبتدي يقول أهو الحجاب أهو. ومع ذلك لما يجي يسن قانون بالإلزام بيقوله طب والتانية زعلتك في إيه؟ فما زال النظام الديمقراطي فيه قيود، مش إن هو هيقدر يلزم الناس بعقيدته الدينية حتى لو كان عضو عليه. ولكن على أين التطبيق اللي هو بيقول عليه ده لسه قدامه، فواضح إنه مش مدرك في الخطة الآن، لأنه بيوصله مجلس الشعب، المجالس البرلمانية مرة واثنين وثلاثة ولا تدرك. طب التعلم والتعليم والدعوة بتخلي ناس تطبق على نفسها الشرع فعلا، ناس لما يجي في البيع والشراء يتحاكم للشرع، ما يتعاملش بالربا، لما بيقرض حد ويتأخر عليه ما بيقولوش هات فوائد لانه تعلم ان الكلام ده حرام، لما الى اخره. ما هو ده تطبيق للشرع، تطبيق فوري لمن يستجيب وده المتاح. على اي نيجي يقول له كل دول الكلام ده كله مش نافع، لان لا سبيل لتطبيق الشريعة لك انك انت تبقى انت السلطة التشريعية. هل الكلام ده حقيقي؟ هل هو يصدق؟ هل يوجد له رصيد من الواقع؟ طب ما هو انت بتوصل للسلطة التشريعية وما بتحاولش تطبق الشرع، فليه بتحاول تزعم للناخب؟ يعني ده من اخطاء الاسلاميين اللي بياخدوا في هذا الامر، انه بيدعي امر هو تخلى عنه، امر موجود في العقل الباطن زمان. اول ما دخلوا التجربة كانوا بيقولك داخلين نطبق الشرع، وكان اول حاجة بيعملوها المطالبة باعادة التقنين، يعني بيتكلم على القانون ككل. دلوقتي ولا حتى احاد القوانين، ولكن ما زال الامر ده بيستخدم عند المناظرة. فالاقلية الاسلامية هتبقى منضمة لهيئة تشريعية تدعي نفسها حق التشريع، بتحلف للولاء للدستور بعجره وبجره. في ممكن يكون في مادة بتقول المصدر الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، لكن في مواد تانية في ان صار ادائهم العملي ان قضية تطبيق الشريعة مؤجلة، وعند مناقشة احد القوانين هو بيقول رأيه يقعد ثم يحترم رأي الاغلبية. وفي احيان كتير بيقول القانون ده مخالف للشرع مش عارف، وبعدين طب خلاص قلت اقعد يقعد، وبعدين يتاخد القانون الموافق للأغلبية. ويعني كان الشيخ صلاح أبو إسماعيل من أوائل من خاض هذه التجربة وتراجع عنها، وسجل ده في شهادته حول البرلمان في كتيب له، يقول إن هو مرة كان في أحد أقسام الشرطة أو نحو ذلك، وكان وجد أشخاص مقبوض عليهم بتهمة الدعارة، وكان وقتها القانون ان الزنا بأجر جريمة في حق المرأة دون الرجل، هو ده تعدل بقى جريمة في حق الاثنين، وان كانت العقوبة ادنى بكثير من العقوبة الشرعية. فهو وجد زانيات مقبوض عليهم بتهمة الدعارة، فبيسأل هو بيسأل السلطة التنفيذية، بيسأل الضابط اللي قبض عليه، هؤلاء الزانيات فأين الزنان؟ فالضابط بيقول له ايه؟ المجلس التشريعي الذي انت عضو فيه شرع لنا ان الجريمة جريمة في حق الزانيات دون الزنان، ان الزنا بأجر. هيقول لي يعني انه شعر بالحرج البالغ ان يكون بالفعل في النهاية ان هذا القانون طالع باسمه. طبعا القانون اتعدل في بعد ذلك باعتبار ان الزنا بأجر جريمة في حق الاثنين مع تفاوت العقوبة، والعقوبة دي او دي اقل طبعا من العقوبة الشرعية بكثير. يبقى لو قلنا الاسلاميين اقلية يبقى دي المخالفين. طب لو كانوا اكثرية، لو انه بعد الانتخابات بقوا اكثرية، يا اما الى الان ما شفناش ان الاكثرية دي في اول جلسة راحوا قالوا ايه؟ اعادة تقنين الشريعة. طبعا حتى مسألة اعادة التقنين ده اجراء للعرقلة ليس الا، لان هو مفروض يقول ايه يعني الاحالة الكتب الفقه، مش لازم يبقى محطوط في قوانين في مواد، لكن على الآية يعني لا إشكال مش هندخل في ديت، دي ما حصلتش. فإيه اللي بيحصل؟ إما أن الإسلاميين بعد، لأن هنا في من ضمن مبادئ النظام الديمقراطي أو معظم الأنظمة الديمقراطية بتقول أن الفريق أو الحزب الذي يشكل أغلبية في البرلمان من حقه ان يكون هو الذي يشكل السلطة التنفيذية. فاغلبية البرلمان دي كمان مش تبقى تشريعية بس، ده تبقى ايه؟ تشريعية وتنفيذية، ودي الخطورة. يعني هو لما بيوصل يبقى اغلبية، مش مجرد انه ساكت عن تراث قوانين قديمة مش عارضها للتنفيذ، مش عارضها لاعادة الصياغة، ده هو لما هيبقى أغلبية في البرلمان هيبقى من حقه يشكل الايه؟ السلطة التنفيذية. والسلطة التنفيذية ملزمة ان تنفذ القوانين اللي هو ممتنع عن تغييرها، فيبقى هو في النهاية بيطبق القوانين المخالفة للشرع بنفسه، وده اللي حاصل في التجربة التركية. طب لو قالوا لا زي جبهة الانقاذ دول، بس هم ما لحقوش يقولوا لا، يعني هو جبهة الانقاذ في الجزائر قالوا احنا اول ما نوصل احنا هيبقى معنا الاغلبية، هنغير القوانين مرة واحدة. فما يعني هم وصلوا على الورق، يعني اعلن النتيجة ان هم فوزهم، ولكن لم ينعقد البرلمان، لان من الناحية القانونية البرلمان بيكتسب صفته التشريعية بعد انعقاد اول جلسة، كأن اللي عامل النظام عامل فرصة يعني للتدخل السريع لو حصل مشكلة. فلما بيوصل المسلمين الاسلاميين اكثرية بتبقى الكارثة اكبر. فمن جهة التقاعس عن مراجعة القوانين القديمة، ومن جهة كونهم أكثرية في البرلمان، يعني بيشكلوا هم اللي بيشكلوا السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية دي بتنفذ القوانين الوضعية. وقلنا يعني في تركيا السلطة التنفيذية بتصدر تصريح البغاء لأن القانون بيقول كده. وحتى يعني لعل بعض العلمانيين من باب الكيد، القانون التركي كان زيه زي معظم القوانين المشتقة من القانون الفرنسي، بتخلي جريمة الزنا في حق المرأة أعلى شوية من جريمة الزنا في حق الرجل. يعني القانون الفرنسي بيخلي الجريمة في جريمة زنا في حق المرأة ما فيش جريمة زنا في حق الرجل، ولكن بيجعل زنا الرجل يسقط جريمة الزنا عن الزوجة. يعني اللي في جريمة اللي في حق الزوجة اسمها الزنا، الجريمة دي مش جريمة في حق المجتمع، لا دي جريمة في حق الزوج فقط، هو اللي من حقه يحرك الايه الدعوة، الا لو كان هو زان فلا يستطيع تحريك الدعوة. لكن مفيش العكس بقى، ان هو لو ثبت زناه الزوجة ممكن تحرك عليه دعوة. فتم رفع دعوة بعدم دستورية القانون، لانه هيخلي الزوج ينفع يرفع دعوة على زوجته، تبقى الزوجة ينفع ترفع دعوة على زوجها، فتم الغاء القانون. طب البديل يعملوا قانون تاني، هيبقى محرج جدا ان الاسلاميين يقدموا مشروع قانون يقول ينص مرة تانية على ان الزنا حرية شخصية للمرأة الا ان كانت متزوجة، او يبقى هنا الزوج والزوجة من حقهم يرفعوا قضية على بعض. فتلغت المادة خالص، وبقت حتى الزوجة في تركيا لو زنت الزوج ما ينفعش يرفع عليها قضية. وده تم في عصر الايه الحكومة الاسلامية. يبقى اذا دي المخالفات سواء في مرحلة الترشيح او مرحلة وبعدين في مرحلة البرلمان سواء كانوا أقلية أو أغلبية. عشان كده احنا بنقول لو كان في مخالفات من هذه المخالفات يبقى هذه الصورة فيها خلاف ولكن غير معتبر، بمعنى نحن نرى أن هذه المخالفات كافية تماما للمنع منه منعا جازما، وإن من يقول بالجواز يتأول بعقل تأولات مصادمة غاية المصادمة للنصوص الشرعية. طيب لو بدون مخالفات، هل يتصور وجود تجربة برلمانية بدون مخالفات؟ متصور لك الدخول من خلال حزب إسلامي لو كان النظام السياسي في بعض البلد بيسمح بإنشاء أحزاب إسلامية، أو الترشيح الفردي، يعني مش هيبقى في تحالف مع الأحزاب العلمانية. ولما يسأل عن الديمقراطية هيقول لا احنا الديمقراطية انتوا فرضينها علينا فاحنا هنوظفها لكن لا نؤمن بها. وما يسأل عن اي سؤال بقى في حق المرأة، في حق نظام الحكم، في حق السياسة الدولية والعلاقة مع الكفار هتبقى الإجابة موافقة للشر. ففي الحالة دي ما ارتكبش محظور. طيب ولما تخلص الانتخابات لو بقى أقل يا إما ينسحب تماما يعني يدخل الانتخابات يثبت ان الشعب عايز الاسلاميين بس هو اقلية وبالتالي مش هيقدر يغير تغيير جذري فينسحب او على الاقل ينسحب في كل جلسة فيها قوانين مخالفة للشرع ولو هو بقى اغلبية يطبق الشرع من تاني يوم. الصورة دي يعني صورة نادرة الحدوث ومع ذلك هناك تجارب قريبة منها. القريب من ذلك التجربة الكويتية كالإسلاميين بيوصلوا أقلية بس بيحافظوا إلى حد كبير على خطابهم الإسلامي والتجربة الجزائرية اللي الإسلاميين فيها وصلوا أغلبية وكانوا صريحين جدا أنهم لا يؤمنون بالديمقراطية وأنهم مع أول جلسة برلمان هيطبقوا الشرع ونحو ذلك. طبعا هنا هينضاف شرط تاني عشان نقول أن التجربة شرعية انه لو الاسلاميين بقوا اغلبية وحاولوا تطبيق الشرع وحصل تدخل للجيش انه ما تنقلبش الامر الى هرج ومرج زي ما حصل في الجزائر وده امر في غاية الصعوبة. يعني بعد ما امال الناس تعلق والانتخابات وتجييش الناس وتعبئتهم وبعدين يبقى أغلبية وتيجي الأغلبية دي تقال لها لا فما تضمنش انفلات الناس وده اللي حصل في الجزائر. فهيبقى هنا لو حصل انه الإسلاميين خاضوا التجربة دي وبقوا أغلبية وحصل تدخل للجيش وانقلب الأمر إلى هرج ومرج غير شرعي ما احنا من الأول بنقول بعدم جواز المصادمة التي ينشأ عنها انتهاك للدماء والأموال وتضيع للمصالح. الجزائر طبقت الشرع من سنة 90 لغاية دلوقتي وهي في حمامات دم. يبقى إذن التجربة البرلمانية يعني إما ألا تؤتي شيئا يعني يبقى في الآخر يبقى معارضة ديكور يبقى معارضة وينسحب عشان هو مش عارف يعمل حاجة يبقى أغلبية وينسحب برضو عشان ما يحصلش حمامات دم وإما تقول المسألة إلى صمام. وبتوع الحل البرلماني من أكثر الناس تحفظا على الصمام وبالتالي بنقول له طب ما أنت طريقك أخرته يا إما عدم تحقيق مصالح وإما الإيه الصمام والاثنين أسوأ من بعض. لا ما شفناش إلا كده تقريبا. وعلى اي احنا بنقول الناس ولك سيبونا نجرب بنقول له طول ما احنا ما شفناش مخالفات خلاص ولكن احنا بنمتنع لان الرؤية والاتعاظ بالواقع والاتعاظ بالتجارب بيقول ان لو ما كانش المخالفة في مرحلة الانتخابات مرحلة الترشيح هتيجي بعد ما يبقى اقلية ويضطر يسكت على مخالفات الشرع او هتيجي لما يبقى اغلبية ويضطر يطبق العلمانية بايده او هتيجي لما يبقى اغلبية وينقلب عليه الجيش ويضطر يصادم ويبقى في مفاسد اراقة الدماء او هيبقى في النهاية يقول ده الموضوع ده جبنا اخره وصلنا بقينا اغلبية واضطرنا في الاخر ما نعملش حاجة عشان القوة الحقيقية ليست في البرلمان في الواقع وانما في الجيش ونحوها فنرجع تاني للنقطة صفر. طب ما انت واقف فيها وظف جهودك في سكة تانية يعني تكون اكثر فائدة. المخالفات اللي احنا بنرصدها على هذا الاتجاه لهم اجابات عليها منها ان يقول لك انتوا كده اخرجتم السياسة من الدين وفصلتم الدين عن السياسة والسياسة جزء من الدين. وفي الواقع ان الموضوع ده استهلاك للوقت والجهد بلا فائدة لان احنا ما قلناش بالعكس احنا واقفين معاهم في نفس الخندق بل اكتر لان هو عمال يستورد سياسات ديمقراطية وغير ديمقراطية ويدخلها الإسلام. وإحنا بنقول السياسة لابد أن تكون شرعية محضة. ففي الواقع من يقولون بالحل البرلماني ويصور الخلاف بينه وبين من لا يقول به ان ده يعني لان الاخرين يرون انه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، في الواقع ده نوع من التجني ونوع من عدم الانصاف في الخلاف. وان وجد بعض من يقول ذلك، طب ما ده خصم للجميع. احنا بنقول هنا احنا بنطالب بسياسة شرعية، والسياسة الشرعية دايما في كل حاجة العلم قبل العمل، وبالتالي احنا بنغطي هذا الامر كعلم، كعلم معرفة النظام الحكم في الاسلام، طريقة اختيار الخليفة في الاسلام، النظم القضية مش مجرد اختيار خليفة، نظم الاسلام، النظام الاقتصادي، قواعد البيع والشراء، قواعد الزواج والاسرة وغيرها. الكلام ده كله لما بتعلمه للناس وبتقول والله ان اسلم الامور وافضلها بلا نزاع ان يوجد من يطبق هذا الامر في الناس عشان يبقى متطبق على الناس كلها، وانت تدعو الى ذلك، تدعو كل احد ان هو ده الاسلام وده مقتضى الايمان بدين الله، هذه الدعوة موجهة للجميع حكاما ومحكومين. ولكن انت في النهاية مع هذا البيان هناك طائفة تسمع لك وتقتنع أن هذا هو دين الله، سيطبق في نفسه. ولما ده يطبق وده يطبق وده يطبق، وبالمناسبة يعني النظام الديمقراطي كما ذكرنا بيقوم على وجود أساس ثوابت في المجتمع ومتغيرات، بيقول المتغيرات دي تدار بطريقة ديمقراطية عشان محدش كما ذكرنا يستبد برأيه، وعشان يبقى في رقابة على أداء السلطة التنفيذية أو نحو ذلك. فإذا لو أنت قدرت ترسخ في المجتمع ثوابت يوشك أن تفرض نفسها، وخد عندك مثال الفرق بين مصر مثلا والسعودية، مع أن دعاة العلمانية هنا وهنا زي بعض، بل أن طبعا الدعاة العلمانية السعوديين لسه في عنفوانهم وفي قمة سفلتهم، عندنا انكسروا خدوا دورهم في موجات التغريب الأولى وخرجت الصحوة الإسلامية وانطفأ نجمهم ووجد، لكن الدعاة العلمانية في السعودية لسه بقى وعملين في قمة السفالة وقلة الأدب والطعن في علماء الأمة. لكن في النهاية القضية العامة الشعب واقف فين؟ لما كان عامة الشعب يرفض تماما وجود الاختلاط كان العلمانيين ما قدروش يعملوا حاجة، لما وجد على الأقل فئة ينفعوا يملوا جامعة عملوا لهم جامعة، الجامعة المختلطة. تخيل لو الكلام ده قبل 5 سنين من دلوقتي مثلا، كانت على الجامعة دي تقفل تاني يوم، تقفل بدون مش بقرار إداري، تقفل لأنها ما تلاقيش حد يدخلها، لكن هي الآن لقت حد يدخل وبالتالي تحركوا. قيادة المرأة للسيارة مع أنها شرعا محتملة احتمال كبير جدا، في السعودية مش قادرين يعملوها، يعني عملوا جامعة مختلطة بس مش ما قدروش يعملوا قيادة المرأة للسيارة، لأن الرفض الشعبي للمسألة ديت مازال عالي جدا، وبالتالي القضية عامة الناس عندها ايه، ده اقوى من الدستور، ده يمكن ان يطعن حتى في كاجراءات قانونية، يمكن ان يطعن في اي مادة في الدستور اذا ثبت انها تخالف ارادة الاغلبية. الدستور تغييره بيبقى بايه، باستفتاء شعبي، مش بتوع الحركة المصرية للتغيير وغيرها. طبعا دول احنا قلنا في النهاية هو بيغير، عايز يغير آليات ديمقراطية وعلمانية وليبرالية، بغض النظر ان ممكن تلاقي تصريح صادم جدا زي العدول عن المادة التانية، ان من ضمن مطالبهم تغيير المادة التانية للدستور وبعدين يرجع يتراجعوا، لا ما حدش قال كده. في المقابل ممكن تلاقي تصريحات فيها قدر من مداعبة عواطف الناس، ان اسرائيل لا تفهم الا لغة القوة، وان هذه يعني اللجنة المصرية للتغيير من ضمن مشروعاتها اظهار قدر من القوة، غطاء قوة يدفع عملية السلام. كلام يعني التفاصيل دي ما تهمش كتير، بيهم انت حيظل الديمقراطية والعلمانية والليبرالية هي الاصل، يبقى مش تغيير، مش تغيير اطلاقا من وجهة النظر الاسلامية لا شيء. ممكن يحسن جانب ويسوق جانب، ممكن يسوق جوانب، وفي النهاية لو حصل تغيير يبقى تغيير طفيف جدا في دائرة، ان المظلة والمرجعية لقواعد الديمقراطية خلاص احنا اهم حاجة عندنا المرجعية، فضلا ان يبقى الكلام فعلا مطلوب فيه مزيد من تطبيق الليبرالية الغربية بكل ما فهمه. دعك من هذا كله، ولكن انا بقول كده لما بيقولوا ان هم عايزين يغيروا الدستور بيدعوا لاستفتاء شعبي، لان ارادة عموم الامة اعلى من الايه، اعلى من الدستور، وبدون استفتاء شعبي ارادة عموم الامة. احنا هنا لما بنيجي نتكلم مع العلمانيين مين الاقلية، العلمانيين ولا الاسلاميين؟ او ادق توصيف ان الاسلاميين اقلية والعلمانيين اقلية، ولكن الاسلاميين والعلمانيين اقليتان تتنازعان اغلبية صامتة. الاغلبية الصامتة دي عندها عاطفة اسلامية، العاطفة الاسلامية دي عايزة يجلى من عليها الصدأ وتتحول الى انتماء حقيقي للاسلام، انتماء للمشروع الاسلامي والنظام الاسلامي، فهم له. ما هي العاطفة جاية منين؟ ان هم فاهمين الاسلام مجملا دون تفاصيل، او ما عندهمش استعداد حتى يفهموا التفاصيل، او يسعوا الى انها تكون هي واقع حياتهم. عندما يكون الاسلام هو بالفعل هو المهيمن على فكر الناس كلها، ده أقوى من الدستور بمراحل، سواء بيتغير الدستور أو ما بيتغيرش. لا، الإرادة العامة للناس أقوى بكثير، زي ما بقول لك دعاة العلمانية في مصر والسعودية على سبيل المثال، ربما يكون دعاة العلمانية في السعودية أنشط، ولكن إمتى بيتحركوا وإمتى بيوجد الصدى العملي، المسائل اللي في قبول شعبي لها يوم تتطبق الجزء ده من العلمانية، اللي ملهاش قبول مستحيل انها تتطبق. يبقى هنا الاعتراض الاصحاب هذا الاتجاه على الرافضين للحل البرلماني بان انتوا كده اخرجتم السياسة من الدين، اعتراض لا اساس له مطلقا، بل ان الدعوة والتربية حتى وفق النظام السياسي هي اعلى من الدستور. فاذا كان هو بيقول هو عايز يغير، طب خلاص خد بقى اللي اعلى من الدستور ذاته وهو الارادة الشعبية، ولان الدستور بيتغير باستفتاء شعبي، يبقى هي دي القضية. اما اذا كان بيعني بالسياسة السياسة المكافلية، وان انت تقول خلاف ما تعتقد، الخطورة ان الان احنا في زي ما بيقولوا في دنيا السماوات المفتوحة، يعني كان ممكن يسع في وقت من الاوقات ان الاسلاميين لهم خطاب للداخل، خطاب للاسلاميين وخطاب للاعلام. دلوقتي بقى خطابه للاسلاميين مرصود، ما هو بيخاطب الاسلاميين ايه؟ في موقع نت اسلامي، ما هو كله بيجيبه في كتاب منشور في درس كل، فصار لو هو قال قدام اتباعه اي قضية في قضية الولاء والبراء او في تخالف ما يعلنه تبقى كارثة. وبالتالي الخوف الكبير جدا ان القضايا اللي هيدمرها هذا الجيل في قلبه، الجيل اللي بعده هيعرفها امتى؟ الجيل الان اللي بيسمع الدكتور عصام العريان والدكتور عبد المنعم الفتوح، لو ما فيش المعارضين لهم، الجيل اللي بيتربى في تركيا الان وشايف ان بيتقال ان الحزب ده مش اسلامي، وان هل يعني مثلا هيسيبوا المتطرفين امثالنا احنا اللي نغذيهم بان ده مخالف للاسلام؟ طب ما هو بيقولك انت سلبي وانت ملكش وجود. ودايما الحتة دي مهمة جدا برضو، لما تيجي تقيم اي تجربة قيمها، افترض نجاحها الى قمة نجاحها، شوف هتوصل لغاية فين. يعني هو بيجي يقولك انت تقول له الجيل اللي طالع عندك هيطلع علماني، انت بتربي ناس علمانيين، يقولك لا تعال شوف الناس دي، تعال شوف الناس عندي مش كده فاهمين كل حاجة. فهموا كل حاجة منين؟ فهموا كل حاجة من السلفيين بدون بقى مش نزاع على مين عمل ومين ما عملش. واقع الامر الان بعد ما الاتجاه الاسلامية اللي تدخل في السياسة، ما تقدرش تتكلم على الولاء والبراء، ما تقدرش تتكلم على الفهم الصحيح لقضايا المرأة، ما تقدرش ما تقدرش ما تقدرش، تقوم تلاقي التانيين اتباعهم عنده عاطفة دي وعارف ان الكلام ده تكتيك. طب يعمل ايه؟ يروح للسلفيين، او يروح بقى يعني للسلفيين اللي لهم ظهور اعلامي زي الشيخ حسان، الشيخ يعقوب، الشيخ الحويني، ويبقى مضطرب جدا ياخد ايه ويسيب ايه. بهم دول مش هو مش مقتنع بيهم 100%، بس مش لاقي وسيلة يسمع كلام شرعي غير مثلا من هذا الاتجاه اللي له وجود اعلامي وله ارضية سلفية، لكن هبتدي في قضايا الانتخابات وغيره ما يسمعش كلامه، وعموما يطلع منهج مشوه ايام تشويه. طب بعد جيل، بعد اثنين، بعد ثلاث؟ اذا هنقول لا، ده انت بتربي في الواقع. السياسة الشرعية بياخدها اصحاب المنهج النقي، عارفين السياسة الشرعية، واللي عجزوا عنه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن يبقى المنهج في القلوب بلا تبديل ولا تحريف. ولكن اما هو فهي دي اللي بيعمله اسمه السياسة الميكافيلية الغير شرعية بالمرة، اللي لو افترضنا جدلا ان الساحة اختفى منها الدعاء اللي هم من وجهة نظر متطرفين، يبقى هو بالفعل بيخرج جيل علماني 100%. ولان هذا الجيل اللي هو بيربيه لا يحصل على العلم الشرعي بالذات في القضايا التي تتعارض مع الديمقراطية والعلمانية والنظام العالمي، لا يحصل عليها الا من خلال وجود دعاء اخرين. ايضا قريب من هذا الدندنة حول قضاء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله والايجابية وعدم السلبية. ما اولا مين اللي قال ان الدعوة الى الله لها طريق واحد؟ هو البرلمان. مين اللي قال ان الايجابية معناها انك تدخل الانتخابات؟ وفي وسائل دعوية اصحاب هذا الاتجاه لا يرونها، واحنا بنشاركهم في انكار الصدام المسلح. طيب لو ان بتاع الصدام المسلح وده بيحصل قال له انت كده سلبي وانت كده تارك للدعوة وانت تارك للجهاد، وانت بيقول له ايه؟ يقول له لا، دي وسيلة في هذا الاطار غير صحيح. يبقى ما ينفعش واحد يجي للدفاع عن وسيلة دعوية ما يعتبر انه من لم يقبل بها يبقى تارك للدعوة ككل. ده نوع من عدم الدقة والانصاف في توصيف الواقع. هنقول له لا، في وسائل كتير، بل ان اصحاب الاتجاهات البرلمانية كثيرا ما يتدارسون مقاطعة الانتخابات، وفي كثير من الاحيان قطعوها بالفعل. طب ليه؟ يقول لك احنا مش عايزين نبقى ديكور ديمقراطي لوضع ديكتاتوري. طب اشمعنى لما بتاخد قرار بالدخول بيبقى كل من لم يوافقك عليه خائن او سلبي او تارك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او يعني منعزل عن قضايا المجتمع الى اخر قائمة الاتهامات الطويلة دي؟ ففي الواقع ليس من الانصاف مطلقا الكلام على العمومات في فضل الدعوة الى الله وفضل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان الكلام هنا على صورة معينة من هذه الصور كونها مشروعة ام لا. الكلام اللي ممكن يكون له وجه يقول لك طيب انت عمال تقول مفاسد، التحالف مع الأحزاب العلمانية ومفاسد ومفاسد ومفاسد. وفي قاعدة بتقول إذا تعارضت مصلحتان قدمت أولاهم، وإذا تعارضت مفسدتان دفعت أكبرهم. فإذا هم يقولون أن المصالح التي تتحقق أعظم من المفاسد. والجواب في نقطتين. الأولى إن هذا عكس للحقائق، لأن مفسدة إن يخرج عندي جيل الصحوة نفسه يبقى علماني زي ما بنقول كده، لو افترضنا أنهم نجحوا تماما في إقناعنا وإقناع غيرنا أن هو ده الحل، يبقى كلنا هنقول إيه؟ الديمقراطية. وكلنا هنقول لا بأس بتولي المرأة، وكل المنظومة دي كلها مخالفة للشرع. هذه المفسدة العقضية الكبرى، مفسدة أعظم من أي مصلحة عملية حصلت، ان الاسلاميين تواجدوا، ان بقى لهم صوت، ان تمكنوا من الدعوة الى غير ذلك. لا سيما وان المصلحة الكبرى المدعاة وهي تطبيق الشرع حذفت من الاجندة، فبقى الكلام كله في مصالح ظهور صوت الدعوة، ظهور صوت للاسلاميين، انكر بعض المنكرات، لكن مصلحة تطبيق الشرع غير مدرجة على الاقل في المراحل الأولى وربما الأخيرة من هذه العملية. يبقى بنقول لا، ده في مفسدة عقضية كبيرة. طبعا ده راجع إلى إغفال أثر العقيدة ودورها وخطورتها في هذا الأمر. ولعلنا في مناسبات أخرى احتججنا عليهم بموقف أحد كبارهم، وأول المستشار حسن الهضيبي رحمه الله المرشد الثاني لجماعة الإخوان، لما دعي لمناقشة القانون المدني في مجلس الأمة، وكان عبد الرزاق الصنهوري الذي أعد هذا القانون بمجلس الأمة، دعا عبد الرزاق الصنهوري ودعا كل المعترضين. عبد الرزاق الصنهوري هذا رجل داهية له اطلاع واسع جدا على المذاهب الإسلامية بجميع أنواعها من أهل السنة الشيعة لغيرهم، وله اطلاع واسع جدا على القانون الفرنسي، وأصل أن لابد من عمل قانون موافق للقانون الفرنسي. وهو كان له وجهة نظر عجيبة في أنه احنا عشان نلحق ركب الحضارة لازم نعمل قانون وفق القانون الفرنسي، ونعمل مشروع موازي جانبي بإعادة تأهيل الفقهاء وإعادة دراسة الفقه الإسلامي ثم نعمل قانون مدني إسلامي. وسواء كان هذه هي عقيدته أو كان هذا نوع من دفع الحرج عن نفسه أن يقوم بإعداد قانون مستقل من قانون فرنسي، فهذا باطل على كل الأحوال. على أين جاء الرجل؟ جاء الناس يناقشوه، فلما جاء دور المستشار الهضيبي في الكلمة رفض، قال انه لا اعتراضات له على القانون. فقيل لا بل انت لك اعتراضات وانت كتبت، فاجاب بان القانون مكتوب في ديباجته انه مستمد من القانون الفرنسي، ومن ثم فخطأه وصوابه سيان. قال واما ان كان مكتوب في ديباجته انه مستمد من الشريعة الاسلامية، فحينئذ يمكن ان نعدد اخطاء، ان اللي وضع القانون اخطأ في هذا المادة يا مخالفة للشريعة، طالما انه مقر بان التحاكم سيكون للشريعة وان المرجعية للشريعة. فاعتبر ان القضية هنا طالما ان بنقول التحاكم للقانون او انه مستمد من القانون الفرنسي، فخطأه وصوابه سواء. فإذا أحيان يبقى فعلا الكلام في الجزئيات لا يفيد إلا إطفاء شرعية على شيء لا شرعية له أصلا. فإذا هنا المفسدة أعظم، مفسدة أعظم وليست أكبر كما يدعون. الأمر الآخر إن إذا كان الإنسان مخير بين ارتكاب مفسدتين، يرتكب الأدنى، وإذا كان مخير بين فعل مصلحتين، يا يعمل دي يا يعمل دي، يفعل الأكبر. ولكن لو إن واحد عاصي، افترض مثلا مثال قد يبدو سطحي ولكن يوضح الفكرة، رجل بيشرب مثلا سجاير وبيشرب مخدرات، الاثنين محرمين بس واحدة مفسدتها اعلى من الايه من التانية. انت بفضل الله لا بتشرب دي ولا بتشرب دي، وما فيش اي اجبار عليك انك تعمل دي دي، فجيت تقول له انتهي عن الامرين معا، فانت المفروض تنهي عن الاثنين. فهو راح عارض عليك عرض، لو انت شربت معايا سجاير امتنع عن المخدرات، هل في الحاله دي هتطبق ارتكاب ادنى المفسدتين لدفع اكبرهما؟ ده انت عفاك الله، انت جاي تنكر عليه، هتنكر عليه المفسدتين الكبيره والصغيره، مش ان انت عشان يدعوك للمشاركه معه في الصغيره تقوم تقول اه والله ده دفع مفسده، ده انت كنت في عافيه. غير لو ان انسان السيف على رقبته يقولوا له تشرب السيجاره تشرب المخدرات، هو كده كده مكره، وهم خيروه بين مفسدتين، واحده كبيره واحده ايه صغيره، هياخد الصغيره. لكن هنا القضيه هو جاي يدعو، جاي ينكر، يقوم يتلبس للصغيره عشان هم قالوا له لو انت جبت معانا في الصغيره هنسيب دي ودي. وده بالضبط كده، فما ينفعش ياتي في سياق الدعوه ان انت ترتكب مفسده، لان انت لو ارتكبت مع المفسده الصغيره هيمتنع هو عن الكبيره. ده له نماذج حقيقيه، يعني يمكن النموذج ده بقول لك مبسط شويه، هتلاقي هو ده من نماذجه المعقده صوره المشاركه السياسيه، وله نماذج كتيره جدا. واحد يقول لك تلاقيه في مكان فيه منكرات، في حفلة غنائية مثلا، طالب دفعته هتعمل حفلة، أفرض ينكر عليهم ويمشي، قالوا له طب تعالى معانا واحنا هنلغي مثلا فقرة كذا وفقرة كذا، وفاضل فيه فقرات ايه محرمة بس لازم تبقى موجود فيها، ما ينفعش. الا لو ان هم لغوا كل المحرم وجوده اقصاها ان يبقى في حاجات فيها شبهه مثلا او حاجات مكروهه، فوجوده جعل ان هم يتركوا كل الحرام، لكن ان هم لو قالوا له هنسيب دي بشرط تبقى موجود، وده بتحصل، انت ايه اللي انت معترض عليه؟ معترض على كذا وكذا، طب بص احنا هنشيل الحاجه الفجه قوي دي بس خليك موجود، لا يجوز، لا يجوز. إلا لو حذفوا على الأقل كل الحرام وبقى يعني أقصاها المكروه يمكن تحمله في هذا الأمر، فيبقى هنا في تطبيق خاطئ لقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما، لأنه بيبقى الإنسان بفضل الله في عافية من المفسدتين معا، وجاي ينكر على واحد واقع في المفسدتين، فيبقى بينكر عليه الاثنين، وليس عليك هداهم، لا غير هو غير مسؤول على ان الشخص دوت يترك المفسده الكبيره او الصغيره او نحوها. في الاجابه على قضيه التحالف مع الاحزاب العلمانيه بيقولوا انه يجوز الحلف مع الكفار، وبيستدلوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم ان في شهود لحلف الفضول، وقال ولو دعيت الى مثلها في الاسلام لاجبت. وبرضه هنا بنفرق بين ان يوجد مصلحه مشتركه بين المسلم والكافر تخدم غرض شرعي فيجوز الحلف عليه، وبين ان يكون هذا الحلف من ضمن بنوده الاقرار بباطل او الدعوه الى باطل او اعانه على باطل. طب الحلف مع الاحزاب العلمانيه، يعني لو على سبيل المثال اثنين برضو احنا بنقول الامثله البسيطه توضح الامثله المعقده. لو ان اثنين واحد مسلم والاخر كافر تعرض لحادث سرقه بالاكراه يجوز انهم ما يتعقبوا الجاني سويا على اعتبار ان هما الاثنين الكافر ده ما ينفعش يتسرق ماله والمسلم يدافع على ماله والكافر برضه من حقه يدافع عن ماله. وتعرض لحادث سرقه بالاكراه هيبقوا هما في القضيه مثلا عرفوا الجاني ورفعوا عليه قضيه هيبقوا هما فريق معتدى عليه بقى حلف اهو قصاد الايه؟ الجاني. الحلف ده لا فيه اقرار للكافر على كفره ولا اعانه له على الكفر ده فيه اعانه له على ايه؟ على استرجاع ماله المسروق. وده قدر ينفع المسلم يتعاون فيه مع الكفر. لكن لو افترضنا ان مثلا مسلم ونصراني في مثلا جامعة يهودية او جامعة رئيسها يهودي في اي او مسلم وبوذي في جامعة في الغرب فيها بحكم اللي ادارتها نصرانية فمنعوا ده وده من اقامة شعائر دينهم على حد تعبيره. ما ينفعش المسلم والبوذي يقوموا رافعين قضية مشتركة بتمكينهما من إقامة شعائر دينهم، لأن المسلم كده بينادي إن البوذي إيه؟ يعبد غير الله، يبقى هو تحالف معه على حق غير شرعي، حق ده أمر في غاية الخطورة، إنك بتمكنه من عبادة أو بتعاونه أو بتتعاون معه على عبادة غير الله. فالتحالف مع الأحزاب العلمانية بيبقى تحالف على إن كل فريق ياخد حقه في التعبير عن نفسه. وياخد فرصته في عرض برنامجه وياخد فرصته في التمثيل في البرلمان. ده الكلام ده مع مين؟ مع حزب التجمع. ده أسوأ من كده مع الحزب الشيوعي المصري. وقلنا قبل كده ان في احد الحزب الشيوعي المصري ده حزب تحت التأسيس وحزب محظور. فلما جه احزاب المعارضة تجتمع جهم الاخوان جماعة محظورة قانونا. فالخبثاء من احزاب المعارضة، ما في بعض احزاب المعارضة لديهم عاطفة دينية ما بننكرش، وفي غاية الخبث قالوا الاجتماع ده للاحزاب الشرعية، لو هتتكلم لو المحظورين ما ممكن يجوا يجي كل المحظورين بقى، فيجي الاخوان ويجي الحزب الشيوعي المصري. الاخوان ما اعترضوش. وفي احدى في كثير من المرات اللي صدر بيان مشترك للمعارضة كان موقع عليه الإخوان، موقع عليه الحزب الشيوعي المصري. البيان عايز ايه بقى؟ لكل هذه القوى مجتمعة ان دي قوى وطنية شريفة. يعني الحزب الشيوعي المصري قوى وطنية شريفة. ده أخطر من موضوع النصارى. يعني دول أكثر من النصارى. الحزب الشيوعي المصري قوى وطنية شريفة. ومن حقهم يعبروا عن نفسهم، من حقهم يدعوا لنفسهم الى اخر هذه القائمة. وذكرنا ان حزب التجمع رغم ده كله كان شايف ان هناك خلاف ايديولوجي بينه وبين الاخوان، خلاف عقائدي لا يسمح له باي مساحة عمل مشترك. والى لكن في الاونة الاخيرة في تطور طفيف حصل في موقف حزب التجمع مش عند الاخوان. الاخوان من الاول ما عندهمش مشاكل لا في التجمع ولا في من هم اسوأ من حزب التجمع. فبنقول لا، ده مش الحلف اللي يجوز مع الكافر في امر مباح شرعا عند المسلم، لكن ان ده تعاون على نشر باطل. طب انت بتحارب ايه وبتوافق على ايه؟ اذا كأن الإسلاميين اللي بيدخلوا في التجربة السياسية بينسوا هم داخلين يعملوا ايه. بينسى ان هو بيقول انه داخل يطبق الشرع، وان النظام اللي هو نظام علماني في بقايا اسلامية. الغرب مش معتبر ان ده نظام علماني قح. انا عندنا النظام يا اما اسلامي قح يا اما يبقى يعني مرفوض من حيث الجملة لما فيه من مخالفات. مش كله زي بعضه، ولكن على الاقل احنا بنطالب بنظام الاسلامي القح. برضو الغرب عايز النظام العلماني القح، وشايفين ان لا ده في مظاهر اسلاميه وفي مسابقات تحفيظ قران عادي عندهم، يعني كون ان يبقى في انفاق وجوائز تدفع مسابقات تحفيظ القران دي عندهم يعني خرق فادح للعلمانيه. على اي طب انت بتتحالف مع اللي عايزين يحاربوا الدين تماما، ان يبقى لهم حريتهم في ان هم يقولوا الكلام ده. طبعا نفس القضيه يقول لك هو الشعب هيوافق. اقول له طب ما انت جيت لما ذكرت لي مصالح الدخول في التجربة السياسية قلت مش مهم الوصول للأغلبية، المهم ناخد حرية ونبين رأينا. طب ما انت عطيت نفس الحق تماما لبتاع للشيوعي والاشتراكي انه هياخد نفس المساحة ويدعو. مين اللي قال الشيوعية هيلفظها الناس؟ طب ما كانت العلمانية لفظها الناس، طب ما كانت كل حاجة لفظها الناس. ما هي شياطين الجن والإنس عايشة على ايه؟ انا ننشر نساعد على نشر الفساد ونقول هيلفظها الناس، والشباب اللي اقتنع بالشيوعية في عصر ازدهارها واللي الى الان في الجامعات المصرية في شيوعيين، والمدونات اللي موجودة شيوعيين في الفكر الاقتصادي والاجتماعي وفي ملاحدة، وكل يوم تلاقي مواقع ملاحدة بتوجد على شبكة الانترنت وغيرها، بل احيانا تفاجأ تقول دول من الناس بقى اللي عمرهم ما شافوا مسجد. لا ده ممكن تلاقي بعضهم كان بيصلي، ناس يبقوا معروفين بأعيانهم وتلاقي كان على الأقل مسلم طبيعي، ولما وجدت الدعوة للشيوعية وغيرها اللي الإسلاميين ممكن يضطر يقبل بيها أو بالفعل بيقول كده، انحرف هؤلاء. يعني ده يساوي مزيد من الانحراف. طيب ده باختصار ايه المؤاخذات وايه ردود المخالفين، ونتكلم برضو باختصار على الاربع تجارب من التجارب البرلمانية كتطبيق لهذا الكلام. احنا في الواقع طولنا قوي في موضوع الحل البرلماني مع ان هو جزء مش كبير من البحث، فمش عارف ان الاخوة تفضل نطول شوية ونخلص موضوع التجارب ولا نخليها مرة تانية. كم واحد يقول مرة تانية وكم واحد يقول نكمل؟ هم قد بعض يعني، والأغلبية صامتة كالعادة. طيب هنكمل إن شاء الله، الإخوة تصبر معانا، والموضوع عموما الكلام مش كتير أصلا. يدخلهم البرلمان إلى قسمين رئيسيين، قسم بينطوي على مخالفات فيبقى، وقلنا ده وإن كان اللي بيعملوه بيرونه مشروع إلا أن هذه المخالفات كافية للجزم بتحريم. وتخطئت هؤلاء في هذا التصور بوضوح. وفي لا يعني بيبقى ما فيش مخالفات في الممارسة ذاتها، ولكن بننتظر النتائج. وقلنا أن ده قابل للاجتهاد، ولكن احنا من واقع تجارب الإسلاميين في البلاد المختلفة بنرى انه لا يحقق مصلحة، وبالتالي بنرجح المنع، وان كان يعني مع الاعتراف بان الخلاف في المسألة سائغ. وده بيفسر ان بعض يعني الشيوخ التيار السلفي المعاصرين كالشيخ نبات والشيخ ابن عثيمين افتوا بجواز دخول الانتخابات البرلمانية في التجربة التركية أو التجربة الجزائرية. ونحن نقول كل يؤخذ من قوله ويترك، ولكن هي عموما فتواهم في هذا الأمر مما يسوغ فيه الخلاف، لأن التجارب دي تجارب كانش فيها المخالفات الفجة الموجودة في التجارب اللي غيرها، ولكن التجربة العملية تقول لنا أن احنا مفروض نمنع أيضا كما سنبين. احنا باختصار شديد جدا هندرس أربع تجارب: التجربة المصرية والتجربة الكويتية أو التجربة التركية كنماذج لتجارب فيها انحرافات، والتجربة الكويتية والتجربة الجزائرية كنماذج لتجارب لم يكن فيها كبير انحرافات، وإن كانت في الآخر المحصلة أتت بمفاسد كما سنتبين. التجربة احنا في كل تجربة، لو احنا بنتكلم على تجربة من اللي فيها مخالفات، عايزين نعرف ايه المخالفات اللي تمت، وبعدين ندرس التجربة بميزان المصالح والمفاسد، وعايزين ندرس درجة يعني اخطر من ده كله، اثر المنهج الدعوي والتربوي مع التجربة البرلمانية، من منهما افاد الاخر؟ لان احيانا التقييم بيبقى وهمي. عارف مثلا مريض راح لدكتور، في دكاترة بالذات في الحاجات البسيطة، مريض بيشتكي من ألم مثلا في الجهاز الهضمي، ومديله ايه، حاجة للمعدة وحاجة للقولون وحاجة يعني منشط مش عارف لإنزيمات الكبد، المريض ده تحسن ماشي، لكن أنه دواء فيهم اللي فعال؟ ما ينفعش تشخص كده. يعني ممكن أنت تديله الدواء ده لغاية ما يتحسن وبعدين تدور على التشخيص أو توقف الأدوية دي واحد واحد، لكن ما ينفعش تيجي للمريض بيتعاطى عدة أنواع من الأدوية وتجزم أن أحدها هو الذي كان سبب في الشفاء. ففي التجربة البرلمانية ما فيش تجربة برلمانية كده معمولة في الهواء. كل التجارب البرلمانية واقفة على أساس دعوي، وحتلاقي النجاح الذي ينسب إلى التجارب البرلمانية في واقع الأمر ليس إلا ثمرة لنجاح الجانب الدعوي. التجربة المصرية، التجربة المصرية، ولو ركزنا على التجربة المصرية المعاصرة أو اللي بتبتدي سنة 84 بتحالف الإخوان مع الوفد. طبعا لما نقول التجربة المصرية بنتكلم على الإخوان، يعني الاتجاه الإسلامي المصري الذي يخوض الانتخابات هم طيار الإخوان المسلمين وبعض المستقلين اللي هم في الواقع ممكن تقول عليهم إخوان فكرا ولكنهم غير منضمين للإخوان تنظيميا. كان مثلا من أبرزهم الأستاذ عادل عيد في اسكندرية وهكذا، لكن في الجملة لما لو بتتكلم على منهج يبقى هو منهج الإخوان أو جماعة الإخوان. الأول بنتكلم التجربة كانت يعني من 84 لغاية دلوقتي، مرت بعدة فترات من المد والجزر، لكن المحصلة تكاد تكون واحد. التحالف مع أحزاب كان بدايتها التحالف مع حزب الوفد. حزب الوفد كان سنة 84 لسه حاصل على حكم قضائي بالعودة، كان في قرار بحله، اللي حصل على حكم قضائي بالعودة قبل الانتخابات بحوالي 3 شهور تقريبا، وكان معنى كده انه يحصل على 0 في الانتخابات، فلم يجد امامه الا التحالف مع الاخوان، مع الخصومة الايديولوجية كما يقول الخصومة العقائدية، لان الوفد اكثر علمانية من الوطني. الوفد ليبرالي يعني عايز مزيد من الحرية، وزيه حزب الغد بتاع ايمن نور، يعني ايمن نور ما انشقاق عن حزب الوفد كمبادئ، هو وحزب الوفد حاجة واحدة، حزب ليبرالي. يعني ايه، احنا قلنا العلمانية دي غطاء كبير تحت منه انظمة. ايه العلمانية؟ فصل الدين عن الحياة. يختاروا ايه بقى؟ اختاروا مبادئ شتى من افكار وفلاسفة الرجال ايام الرناء، الفلسفة اليونانية، الفلسفات الحديثة، كل دي نوع من العلمانيات. الليبرالية فلسفة بتعبر عن اعطاء اعلى سقف ممكن للحرية الفردية، يعني بتعظم هذا الامر الى درجة فبتحاول تحد جدا من سلطة الدولة في الاقتصاد والاجتماع والتشريع، ويبقى تقليل نطاق دائرة المحظورات النابعة حتى من الدين او العقيدة او ثوابت المجتمع الى غير هذا. فالليبرالية دي درجة متطرفة من درجات العلمانية. تحالف الاخوان مع الوفد ووصل الوفد على عن طريق الاخوان، وثم انقلب عليهم كما هو معروف ونادوا بالليبرالية وافرضوا صفحات جريدتهم للدعوة الى الوحدة الوطنية بالدرجة الفجة اللي هي ربما اكتر من المطبق بكثير، واحتضان اخبار الكنائس والنصارى الى غير هذا. وبعدين بعد كده كان التحالف مع الحزب العمل، ويمكن التجربة دي كانت انضج شوية من حيث المكاسب الجزئية اللي حققها الاسلاميين، ولكن عون على مدار التجربة في الخلاصة لم يتم الكلام على مشروع على موضوع تطبيق الشريعة، حذف من القضية، الكلام كله مكاسب جزئية. مش هقولك اسأل عامة الناس، لا، اسأل كوادر الاخوان نفسهم ما هي ابرز انجازات الاخوان في برلمان 84، ما هي ابرز انجازات الاخوان في برلمان 87، ما هتلاقي الكلام كان بتاع وقته. اللحمة غلت، اللحمة رخصت، محافظة حصل فيها ازمة، مشكلة، قضايا لا يمكن انك تصنفها ان دي رصيد للحركة الاسلامية. مصلحة جزئية اتحققت، لو كانت بلا تمن كنا قلنا فيش مشكلة، لان تحقيق مصالح العباد امر مقصود للشرع. لكن بنقول ايه المصلحة الكلية التراكمية التي تحققت للحركة الاسلامية بصفة عامة او للاخوان بصفة خاصة عبر التجربة البرلمانية من سنة 84 لغاية دلوقتي؟ او افتكر اي دورة من هذه الدورات كان حصل فيها شيء بارز. انت ممكن تسأله النهاردة ال 88 عضو عملوا ايه، فتلاقيه فاكر شوية حاجات، مش عارف، طلعوا قرار ان العبارة الفرنسية اللي حاملة نفايات نووية ما تعديش في قناة السويس، وبعدين عدت، بس هم طلعوا القرار. مش عارف عملوا ايه، يعني هتلاقي بعض الانجازات المحدودة جدا، واللي شايف ان في انجازات يقولها، غير مسألة ان الاسبوعين او الشهرين اللي قبل الانتخابات الدعاء نزلوا الشارع وهم كانوا ممنوعين من نزول الشارع، لانهم نزلوا الشارع قالوا ديمقراطية وقالوا حرية وقالوا دولة مدنية، ما دعوش للاسلام. ده يبقى دي خصم من الرصيد مش اضافة للرصيد. غير مسألة ان الناس عرفت ان الاسلام له صوت، لان اولا الحركة الاسلامية يعني صداها اوسع بكثير من مجرد البرلمان، غير ان عبر التجربة دي كلها في مرة من المرات كان في عضو واحد اسلامي الاستاذ علي فتح الباب عند دائرة حلوان، وكان داخل مع حزب العمل، وانضم الحزب العمل بعد ما دخل البرلمان، لكن هو عموما من التيار الاسلامي، هو عضو واحد فقط. وساعتها قال لك وماله، واحد يقوم باللي بيقوم بمية، مش العملية استجوابات، بنقدم استجوابات. طب يعني اذا لما بيوصل مرة واحد يقول ده نجاح وكافي، وبعدين لما بيوصل 20 بيعتبر، يبتدي يتكلم بلغة الارقام، واحنا بقينا بنمثل كام في المية من المجلس، وصل 80. كل دي في النهاية لما بتكلم على الحركة الاسلامية والاستفادة عموم الناس من هذا المجهود الضخم الذي يبذله شباب الحركة الإسلامية في هذه المسألة، ما هو رصيد المصالح التراكمية الذي صب في خانة الدعوة إلى الله أو في خانة الإسلاميين أو في خانة الإخوان؟ كل الأرصدة بالخصم، تمييع القضايا، عدم وضوحها، يقول لك لا تعال اسأل الشباب عندنا هتلاقيه فاهم، فهم منين؟ ما انت ما بتقولش. يبقى اذا ده كان واخد من حتة تانية. او يقول لك ان الجماعة لم تتخلى عن النشاط الدعوي، وده كلام في نظر كبير جدا. ده هي في المجال الدعوي عالة على غيرها، اه موجودة، بس مين اللي كان العكس؟ كان بيقول لك الاول السلفين عالة على الاخوان، يعني الاخوان اكثر حركة واكثر نشاط واكثر قدرة على الوصول للناس في تجمعاتها، فهو بيوجد الارضية الاسلامية، وبعدين اللي من الناس دي عنده قابلية اكبر لطلب العلم او حتى الاستيعاب، مش لطلبه، يبقى فاهم، بيميل للسلفين، يوم يخرج من الاخوان يسمع داعية سلفي يبقى جنب منه مسجد سلفي، يخرج من مسجد الاخوان لمسجد السلفين. الان بالعكس الاخوان بقوا عالة على الاتجاهات الاسلامية الاخرى، لا سيما التيار السلفي الاعلامي اللي للأسف الاخوان بيطعنوا فيه بطريقة لا تليق باتجاه اسلامي، انه يشكك في ان مع اختلافنا مع كثير من الرموز اللي بيخرجوا على الفضائيات، لكن ما ينفعش ان هو يقول ده هم يعني وجودهم لمحاربة الاخوان، ده انت من غيرهم ما عادش في مجال دعوة عشان تكون كوادر او عشان يبقى، انما هي بقى هم دول اللي بيكونوا دلوقتي، هم دول اللي بيكونوا الارضية اللي بيها الناس بتستوعب القضية الاسلامية والمنهج الاسلامي نحو ذلك. اذا على مدار يعني الفترة الكبيرة دي كلها 26 سنة او قريب من ذا 25 سنة، التجربة البرلمانية الاخوانية لم تسجل حتى الان حدث ايجابي كبير يستحق ان يرصد. وفي ايجابيات جزئية في مصالح جزئية للناس او نحن ذكرنا شهادة الشيخ صلاح ابو اسماعيل بعد احداث 84 على طول، او العلا كان في قبلها في اواخر السبعينات تجربة دخول بعض رموز، كان في الاسكندرية مثلا الشيخ محمود عيد والشيخ المحلاوي، مع وجود دعم من طيار الجماعة الاسلامية انذاك، على اي التجارب المبكرة جدا دي، واحد الشيخ صلاح ابو اسماعيل اعترف انه لم يجني منها الا انه صار جزء من مجلس تشريعي بقت دي القوانين اللي طلع منه مكتسبة قدر من الشرعية، زي ما حكينا في القصة ان هو بيعترض انتوا ماسكين الزانيات ليه وسايبين الزناة في قضايا الدعارة، قالوا له انت عضو في مجلس تشريعي والمجلس التشريعي هو اللي قايل لنا كده، هو اللي مشرع القانون ان الدعارة او الزنا بأجر جريمة في حق المرأة دون الرجل. فباختصار كان الاسلاميين في كل هذه المراحل ديكور ديمقراطي لم يحققوا الا مصالح جزئية معظمها بعيد تماما عن النواحي التشريعية، معظمها في النواحي الرقابية والخدمية. الخدمية دي احيان كتيرة بتتخلف، بمعنى النائب، طبعا النظام الديمقراطي نظام عجيب جدا، مفروض ان النائب بيراقب اداء الحكومة بالنظر الى المصالح العليا للوطن. هل ده بيحصل في ديمقراطيات العالم الغربي فضلا عن العالم الثالث؟ تتلاقي كل نائب مركز على اصوات الناخبين اللي هينتخبوه مش على المصلحة العليا للوطن. يعني لو افترضنا جدلا ان في خطة تنمية في مجال ما، وليكن مثلا مجال الكهرباء في مشاكل، فمفروض لو ان النواب لديهم حس يعني شرعي بل حس وطني، هم طالعين باسم الوطنية احنا لا نقرها، فيقول ان مثلا الاماكن الصناعية تاخد اولوية والاماكن الاخرى تبقى، لكن كل نائب بيجي لو على دايرته ملوش دعوة بغيرها، وهو يمثل ضغط على السلطة التنفيذية، هقدم استجوابات يا اما واستجوابات عشوائية معروف كده، يعني الوزير يا اما يستجيب للطلبات اللي هو بيجيبها له لابناء دايرته بتاع الكهرباء يعمل له مش عارف ايه، ده النائب اللي هو يعني عنده قدر حتى من مراعاة الامانة في الاخر مش امان، هيقوم يضغط على السلطة التنفيذية انه يستجيب لطلبات الدائرة بتاعته وإلا يقدم استجوابات. فأي نائب من أي حزب الوطني الوفد غير ما فيش مشكلة، ممكن يجي بالنسبة لنواب الإخوان بالذات وتلاقي طلباتهم بتعرقل، وبيحصل كتير جدا، وحنقول الكلام ده في التجربة الكويتية وإزاي حصل في آخر انتخابات في الكويت تراجع للإسلاميين. علله الدكتور عصام العريان بأنه النواب التيار الإسلامي سواء سلفيين أو إخوان في الكويت عجزوا عن الاهتمام الجيد بهموم المواطن العادي. هنقولها دي فأيا ما يكن، دي التجربة، دي التجربة من حيث ميزان المصالح والمفاسد. طيب التجربة من حيث اعتمادها أثرها ارتباطها بالدعوة، مين فيهم خدت من التانية؟ هتلاقي ان يعني الانتخابات بتحصل ازاي؟ الانتخابات كوادر شبابية، اموال بتنفق. طبعا التيار الاسلامي بيتميز انه بيقدم مرشحين لهم قبول لدى الناس، لكن مش شرط معاهم الملايين اللي لازم تنفق على الانتخابات. فاذا في مصادر راضت انها تدفع رغم انها مش واخدة اي مصلحة، دول راضوا ليه؟ عشان في دعوة. يعني الا هذه لما وجدت الدعوة واقتنع بيها ضحى من اجلها. يعني الابجديات تقول ان الانتخابات لم تقم الا على موارد بشرية ومالية، ووجدت نتيجة وجود دعوة موجودة. الدعوة لو ان الدعوة استمرت ولم تهدر هذه الطاقات في تحقيق مصالح جزئية وقتية بناء على اللي احنا قلناه، مش طب يجرب. وطبعا حصل في فترات كتيرة جدا تجربة الانكماش، وبيقولوا ان قد يكون ده قرار لجماعة الإخوان في المرحلة القادمة، الانكماش السياسي النسبي لإعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس وللبناء الدعوة. طيب لكن ده كله لو احنا اغفلنا ان في تنازلات، كنا هنقول كده المسألة مصالح ومفاسد. احنا شايفين ان المصالح جزئية والمفاسد كبيرة واهدار طاقات، ويبقى خلاف في وجهات النظر. ولكن مع وجود تنازلات ضخمة جدا يعني بلغت مداها عند الدكتور عصام العريان، الدكتور عبد المنعم الفتوح، كما ذكرنا الدكتور عبد المنعم الفتوح يروح لنجيب محفوظ يطالبه بإعادة نشر أولاد حارتنا، يطعن في سيد قطب وأمامه عشان يعني الاعتذار أن سيد قطب عنده نزع التكفير، فقال ده كان مريض نفسي، مجاملة لهؤلاء القوم. القول المبدأ أن ممكن يدرس إمامة نصراني أو إمامة امرأة، قضايا المرأة طبعا القبول بأن المرأة تخرج للانتخاب، ثم القبول أن المرأة تبقى مرشحة، وأن الإسلاميين نفسهم يقدموا امرأة مرشحة على خلاف رأيهم الفقهي المعلن والمدون في مجلة الدعوة أو غيرها من وثائقهم التي كانت في مرحلة السبعينات والثمانينات. التبني مبدأ التيسير في الفتوى كمبدأ، لان هو مش عايز يصدم الناس، عايز واحد عنده عاطفة اسلامية تخليه يروح لغاية صندوق الانتخاب يصلي ويروح لغاية صندوق الانتخاب. الهدف المطلوب من الدعوة في هذه المرحلة، لانه عنده الانتخابات اهم حاجة، فمش عايز يصدم الناس. وده اثر على اختيارات فقهية كتيرة جدا للجماعة. وبالتالي احنا بنقول ان هذه التجربة بتصنف ضمن التجارب التي فيها مخالفات وانحرافات وتحالف مع الاحزاب العلمانية، وقبول بمبادئ كثيرة من مبادئ الديمقراطية، وقبول ضمني بالهيمنة الامريكية عن طريق الحوار مع السفارة الامريكية او مع غيرها ونحو ذلك، وده درجة من درجات هذا القبول. كل ده بيصنف هذه التجربة ضمن التجارب الغير شرعية من حيث المبدأ، فضلا ان المصالح المترتبة عليها مصالح جزئية. لما نجي للتجربة التركية، نفس القضية طبعا، ولكن هنا الفرق ان في تركيا حذفوا كلمة الاسلام هو الحل وكل ما في معناها. ويقال ان التجربة المصرية ان الاخوان بيدرسوا الانتخابات الجديدة تبقى تحت شعار اخر يعني لا يتضمن كلمة الاسلام، يبقى بتدور حول مصطلح فضفاض شوية زي كلمة الاصلاح او غيرها. التجربة التركية بيصرحوا تماما ان هم حزب علماني مش اسلامي، وان دورهم حماية العلمانية كده بمنتهى الصراحة، مع ان جذورهم اسلامية وكل الناس عارفة، بس الامتى هو بيصرح ويدون، وهذا من المفترض ان يتربى الناس عليه. الاخطر من كده انه وصل اغلبية وشكل الحكومة ويطبق العلمانية بنفسه. لكن عايزين نفهم اولا ليه الجيش ما تدخلش زي ما تدخل قبل كده، لان في تركيا الموضوع ده حصل مد وجزر، وفي كل مرة يحصل فيها صعود للاسلاميين كان الجيش بيتدخل الا في هذه المرة. وليه ما تدخلش برضو زي ما في الجزائر تدخل؟ في الواقع ان ده راجع لكذا عامل، اهمها ان امريكا لديها رغبة في تقديم نموذج اسلامي يغري اسلامي العالم الاسلامي بانه يمكن قبولهم ديمقراطيا وعالميا بشرط ان يكتموا ايمانهم يخلوه في قلبهم، وده امر اصبح مغري لناس كتير في تركيا. وطبعا مش معقول هيطلب منه يدي تصريح بغاء ويدعو للبغاء كمان، يبقى كده هيقولك طب انا داخل ليه، هيسيبه يدعو للحجاب. لابد من قدر من المصالح. طب هو كان بيدعو من قبل ما يبقى في الحكومة وبدرجة اكثر وضوحا واعترافا ان ده من الاسلام، بدل ما يقول من الحشمة وبدل ما يقول حق المحجبات. طب مين هيدعو المحجبات دول للحجاب ويوجدهم ابتداءا ما دام انت كاتجاه ستتخلى حتى عن الدعوة اليه؟ فاذا في جزء رئيسي جدا ان الغرب لديه رغبة في اختبار مدى قدرة تيار الاسلام السياسي على عمل توافق بين الاسلام والعلمانية اذا ما ترك له حرية الوصول الى السلطة. الامر الثاني ان الغرب القرب الجغرافي من تركيا والغرب اللي هي تركيا جزء من اوروبا بيجعل حرج بالغ على اوروبا الابقاء على نظام ديكتاتوري مع تشدقها بالحرية وغيره، فلا بأس بالقبول بنظام في رائحة في نكهة زي ما هم بيقولوا ان الاسلاميين اللي من عينة الترابي، وطبعا ما كانش لسه طلع حزب العدالة التركي ولا فهو اظهر، يريدون نظام غربي بنكهة اسلامية، فلا بأس بالقبول بهذه النكهة الاسلامية في سبيل الظهور بمظهر المتحضر الذي لا يخون الديمقراطية كما ذكر. هناك عامل آخر في غاية الأهمية، وهو أن عدد كبير من القيادات الوسطى في الجيش التركي زوجاتهم محجبات، وكان في محاولات فصلهم من أعمالهم لكن وجدوا أن العدد بيبقى كبير جدا، وهذا يدل على أن الدعوة هي التي تخدم غيرها وليس العكس، وأنه لو أن الدعوة استثمرت هيبقى ده واقع يفوق قدرة الدستور وقدرة الأنظمة المجالس التشريعية وقدرة الأنظمة العسكرية أيضا. طبعا البعض بيعتبر أن يعني كل اللي بيحصل ده هو نجاح للتجربة طبعا هم الاصطلاح ده كده بيقولوه مع عدم دقته، يقولك الإسلام السياسي أو اتجاهات الإسلام السياسي، احنا بنستخدم مصطلحات كما هي شائعة مع الأخذ في الاعتبار انها بتبقاش فيها دقة. لا، في الواقع ان الاسلام في تركيا هو الاصل والعلمانية هي الدخيلة، ولما وجدت ولكن كان في انحراف، الانحراف تمثل في ان كان الاتجاهات الاسلامية في تركيا معظمها من الطرق الصوفية، وطبعا الطرق الصوفية لديها كثير من الخطأ في فهم كثير من القضايا، منها قضية القضاء والقدر وقضية التوكل وقضية الأخذ بالأسباب، وده كله أثمر حالة من حالات التواكل في الدولة العثمانية اللي هي خلتها تغفل عن الأخذ بأسباب القوة، وفي النهاية كان دي أحد أسباب هزيمتها أمام الغرب. لكن لما جت العلمانية طبعا أيضا من ضمن غفلة الصوفية أنهم أيدوا مصطفى كمال أتاتورك في أول الأمر، ولكن انقلبوا عليه في الواقع بعد كده لما رأوا العلمانية الفجة، وتكاد تكون الصوفية التركية تجربة فريدة من التجارب الصوفية، صوفية لها دور جهادي ولها دور في إنكار، طبعا كما ذكرنا كما كان لها دور سلبي كبير، لكن لما وصلت الأمور للعلمانية الفجة الأتاتوركية بدأت الطرق الصوفية تمثل أحد أجنحة الرفض للعلمانية. من ضمن دول كان في جماعة النور التي أسسها بديع الزمان النوراسي، وهو رجل يعني لا تستطيع أن تقول أنه صوفي بإطلاق، ولكن لديه فهم جيد لقضايا العقيدة مع نزع التأمل فلسفية لم يعني تورده في البدع الكبيرة، ولكن هذا الرجل قاد الجهاد الفكري ضد العلمانية جهاد عظيم جدا في الصمود في نشر المنهج الإسلامي والاعتزاز بالإسلام ورفض العلمانية. وفي الواقع هي الاتجاه ده اللي حافظ على الإسلام موجود لغاية ما جه نجم الدين أربكان أحد تلامذة هذا الاتجاه، بدأ يستفيد من حركات المد السياسي الموجودة في العالم وياخد سكة السياسة من سنة 60 لغاية دلوقتي أيضا ما بين مد وجزر، ويعمل حزب ويحلوه ويدخل الانتخابات ويتحالف مع أحزاب علمانية إلى غير ذلك، لغاية ما كانت المساومة في لما تولى رئاسة الوزراء أنه يصدر قرار بإغلاق قتاتيب حفظ القرآن، يعني الجيش بقى بعيد عن الديمقراطية وبعيد عن أي حاجة. الحزب الرفاه له الأغلبية في البرلمان، ومع ذلك الجيش بيطالب الأغلبية إنها تسن قانون بإغلاق كتاتيب القرآن. رفض أربكان إن آخر حاجة القرآن مجردا حتى عن التفسير، الكتاتيب دي كان في إلزام إنها لا تعطي إلا القرآن، وطلب منه إغلاقها، ففي الآخر انتهى الأمر إلى هذا الجيل الجديد حزب العدالة والتنمية، جيل إسلامي يكتم إسلامه، يصرح بأنه حيطبق العلمانية ويحمي العلمانية، ولكن بيحاول يطبق العدالة كما يقولون، بيحاول يوجد إصلاح اقتصادي وإصلاح اجتماعي ويوفر مظلة آمنة لمن يريد أن يلتزم بالإسلام من باب الحرية الشخصية. مين هيدعوهم مش قضيتهم، وبالتالي نقول الحل دوت لا يمكن أن يقوم وحده، يعني حتى لو افترضنا أنه حل في قدر من المصالح، المصالح بيقول لك ده هو أقصى ما سوف يفعله أن يوفر مظلة حماية للملتزمين. طب جيهم منين الملتزمين ومين دعاهم للإسلام؟ لن يصرح هو أبدا أنه إسلامي، فإذا انضم الناس إليه كلهم هيجي منين الالتزام بالإسلام؟ فضلا أن كما ذكرنا الأمور هنا تجاوزت القبول بالمبادئ العلمانية إلى تطبيقها، لأنهم أصبحوا هم السلطة التنفيذية فبيطبقوا الأمر كما ذكرنا. طيب نيجي بقى للتجارب اللي كان ما فيهاش مخالفات إلى حد كبير، واشترك فيها اتجاهات موسومة بأنها اتجاهات سلفية، والبعض يقول لك ما في سلفيين بيدخلوا، ولا أولا يعني كله يؤخذ من قوله ويترك، القضية عندنا مش ان اتجاه ده اسمه سلفي ولا مش سلفي، او ان دي فتوى الشيخ ابن باز او دي فتوى الشيخ ابن عثيمين. ومع هذا الاتجاهات السلفية اللي خاضت الانتخابات في الكويت او في الجزائر وحصلوا على فتاوى من الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ما كانش فيها مخالفات، وان كنا ما زلنا نرى ان التجربة في الاخر بتقول ان الافضل عدم الخوض بل هو الصحيح. التجربة الكويتية بيدخلوا مستقلين، ما فيش تحالف مع احزاب علمانية، وما فيش هناك ان يعني لازم يعترف بكذا وكذا وكذا مع قوة التيار العلماني هناك، بس كل واحد بيقول اللي هو عايزه، والانتخابات في الاخر فردية وغالبا معتمدة على تربطات قبلية وبينجح دول ودول. فكان الإسلاميين في التجربة التركية بيمثلوا إزعاج دائم للحكومة، أن الحكومة بتسيب الإسلاميين يعملوا اللي هم عايزينه والعلمانيين يعملوا اللي هم عايزينه، والانتخابات تتم وغالبا بتتم بترتيبات قبلية، ثم تأتي الحكومة بتصوغ مشروعاتها ضمن توجه علماني، فتتقدم المشروعات للبرلمان، فيقوم الإسلاميين يعملوا احتجاجات واعتراضات، وفي النهاية تسير الأمور في طريقها. وظل الأمر ده سنوات، وكان الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق له كتابات كتير في تقنين أو في الدفاع عن مشروعية الدخول في هذه الانتخابات، بل لو حصل حكومة ائتلافية وأسندت وزارة لأحد الإسلاميين يرى أنه يجوز أنه يتولاها، طالما أنه في حدود وزارته مش ملوش دعوة بقية الوزراء، مع أن قانونا وعرفا في مسؤولية تضامنية بين جميع الوزراء، لكن هو قال ما دام هو في حدود وزارته حيطبق الشرع يبقى لا بأس. واقعيا الوزراء المحسوبين على التيار الإسلامي لم يستطيعوا تطبيق الشرع. طبعا كانوا الإسلاميين بيضطروا يطلبوا وزارات خدمية عشان ما يتعارضش مع الشرع، يطلب وزارات في اللي بتتعامل مع حقوق العمال أو كذا أو كذا. وكان من ضمن الأزمات اللي تعرض لها التيار الإسلامي في الكويت أزمة كبيرة جدا، نتيجة أن أحد النواب عين في الحكومة في وزارة من هذه الوزارات، ثم جاء رئيس الوزراء فأنابه عنه في توزيع جوائز أدبية. طبعا الجوائز دي كلها للعلمانيين، ومن ضمن الحاصلين على هذه الجوائز نساء متبرجات أو امرأة كانت في غاية التبرج، والعرف ان هو ايه اللي بيسلم الجائزة بيصافح، بحكم كونه عضو في الحكومة ما يقدرش يقول لا. طبعا يقدر يستقيل، لكن هو مدام انه موجود وكلف وقام هذا النائب بهذا الأمر. وكانت فتنة في التيار الإسلامي في الكويت ما بعدها فتنة، فتن عدد كبير من الشباب وصار تراشق بالألفاظ، لأن القضية تصور أن وزير في وزارة يصلح الحقل مليء بالأشواك. مفروض اللي قال الكلام دوت وشاف التجربة العملية ديت يتعظ ويدرس الأمور تاني ويعيد تقييم التجربة تاني. مؤخرا في الانتخابات الكويتية الأخيرة تراجعت نسبة الإسلاميين في البرلمان، وده كان مسار شماتة العلمانيين في كل بلاد الدنيا. وفي حوار لموقع شبكة محيط مع الدكتور عصام العريان عن أسباب تراجع الإسلاميين في الانتخابات الكويتية، وده تزامن مع تراجع الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية الأردنية، فقال إن من ضمن الأسباب عدم إحساس الإسلاميين بجدوى المشاركة السياسية في أنظمة لا تسمح بالحد الأقصى من المشاركة وهو إدارة الحكم. في الواقع ده كلام متين نحب نسمعه، يعني هو أنا بيقيم التجربة الكويتية، يا ريت يكون نفس الكلام في تقييم التجربة المصرية. هيقول ان الاسلاميين اللي بيشاركوا بيصابوا بالاحباط لما يلاقي ان هو اخره ان يكون ديكور للنظام الديمقراطي، وطبعا التجربة التركية ان يكون منفذ لما لا يؤمن به اللي هو مفروض داخل يغيره. قال تاني عدم وضوح الهدف من المشاركة، عدم وضوح الهدف لدى الإسلاميين من المشاركة في ظل تلك الظروف المقيدة للحريات. يعني الإسلاميين بيبقوش عارفين هم عايزين ايه، وده فعلا مؤثر جدا في خطابه للناس. يعني هو داخل يطبق الشرع ولا داخل يراقب أداء الحكومة؟ ولو حيراقب أداء الحكومة حيراقبه بنفس المعطيات ولا بمعطياته هو؟ طب معطياته هو حيفرضها ازاي؟ فالناس بقتش عارفة، بالذات الكويت بلد صغيرة والعلمانيين واخدين فيها وضع كبير، وبيضطروا يعني بيقيموا أداء الإسلاميين، فالإسلاميين بقوا مش عارفين يكلموا الناس إزاي، هم داخلين يعملوا إيه لنفس القضية. على الارتباك في صفوف الإسلاميين حول استراتيجية العمل البرلماني، ويقول أيضا استخدام خطاب وعظي في غير محلي، ودي تنقض مسألة انه بيقولوا احنا بنستغل الفترات اللي بننزل فيها للدعاه الانتخابيه للدعوه الى الاسلام. ده الدكتور عصام العالم شايف ان من اسباب الفشل انك تروح في المؤتمرات الانتخابيه وتقول وعظ، الناس عايزه منك تقول هتعمل ايه، هتشاكل الحكومه في ايه، هتقول الاسعار، الاجور، رفع الاجور، فيقول له بقى بيفاجئ ان الناس رايحه تقول وعظ فالناخب انفض عنهم. طيب يبقى اذا هذا لا يصلح أن يدرج ضمن مصالح أو فوائد العمل الانتخابي، لأن ده بالاعتراف لو استغلته في الدعوة التي هي الدعوة هيبقى ده من أسباب الفشل. الخامس عدم تبني هموم المواطن العادية والاستمرار في سقف المطالب العالية. شوف هنا يبقى التجربة الكويتية فشلة ليه؟ عشان اللي هناك مصرين يقولوا تطبيق الشريعة، المواطن عايزهم يقولوا الغلاء ويقولوا كذا ويقولوا كذا. الدكتور عصام العام بيقول لا، هم المفروض ينسوا السقف المطالب العالية ديت ويتكلموا على هموم المواطن العادي. واضح جدا من تقييم الدكتور عصام العريان للتجربة الكويتية فين ميزان المصالح والمفاسد، فين دي تجربة ما فيهاش مخالفات في الجملة، لكن في الآخر مفسدة عظيمة جدا. الإحباط اللي أصاب الإسلاميين في العالم كله ان الكويت وهي كانت من انجح التجارب البرلمانيه وبتعتبر مؤشر على تقدم الاسلاميين يحصل تراجع. تراجع قدام مين؟ قدام العلمانيين، قدام الشيعة، قدام المراه. لاول مره تنجح 4 نساء نجحوا على حساب الاسلاميين. يبقى معنى كده التجربه البرلمانيه بتعرض بعض الثوابت للاهتزاز، وده امر في غايه الخطوره كما ذكرنا. التجربه الجزائريه تشبه التجربه الكويتيه من جهة لبكت أعنف من جهة الوضوح تماما في أول الأمر إن هم لا يؤمنون بالديمقراطية ولن يطبقوا الديمقراطية، بس هيوصلوا من خلالها، وأول ما يوصلوا يبتدوا يغيروا النظام ككل بحكم إن هم الأغلبية، يعني تركوا على اعتبار إن هم مش هيحصلوا على الأغلبية أو مش هيحصلوا على الأغلبية المطلقة، لأن خد بالك في النظام الديمقراطي مش كفاية يبقى معاك الأغلبية اللي هي 50% زائد 1 عشان تعمل تغيير جذري. التغيير الجذري محتاج ثلثي عدد الأعضاء، يعني معظم الحاجات بتتطلب ثلثي عدد الأعضاء. فلما بالفعل وصلوا لهذه الأغلبية وقبل ما ينعقد البرلمان تدخل الجيش بدعم غربي لا سيما فرنسا، وقالوا لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية. يبقى إذن الديمقراطية دي لها سقف، محدش بقى يقعد يطمع ويحلم زي ما بيقول الدكتور عصام العريان. او التجربه الجزائريه بتقول الجيش ما تدخلش في تركيا لخصوصيه التجربه التركيه، ولان الاسلاميين هو الجيش اتدخل في تركيا عده مرات. امتى ما تدخلش؟ لما الاسلاميين حلفوا باغلظ الايمان ان هم مش اسلاميين. فما تقولش بقى ان هو ده النجاح. هم اسلاميين وكل الناس عارفه انهم اسلاميين، شوف الجيل الثاني والثالث والرابع، بس هو الجيل ده نفسه عمل ايه؟ اكثر من يعني أمور مصبوغة بصبغة قومية أن تركيا دولة كبيرة ولها مصالح مع العالم الإسلامي ولازم تدافع إلى غير ذلك. فهنا طبعا تدخل الجيش. طب لما تدخل الجيش، احنا كنا نقول التجربة الجزائرية كانت في الأول نقية، بس الخطورة في إيه؟ تجربة نقية وديك بتجرب، ولما توصل التجربة مداها المعارضة يا إما يدخل ينطبق عليه كل بقى المشاكل ما ينسحبش. هم قالك احنا لو معارضة هننسحب، كان ده كلام جبهة الإنقاذ، كان ممكن ما ينسحبش وكان ممكن يدخل الوزارة وما ينسحبش زي ما قلنا في الكويت. طب لما هو بقى أغلبية والجيش تدخل، أول حاجة بعض بالذات النزة والجذور الإخوانية في جبهة الإنقاذ بسرعة بدأ يتكلم على الحرية ويناشد جمعيات حقوق الإنسان وإن احنا عايزين نظام ديمقراطي بجد لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فوجدت المفاسد في هذه المرحلة. الأمر الثاني جه بقى بتوع السلاح، قال لك بتوع البرلمان جابوا آخرهم بقوا الأغلبية فلا بديل عن المواجهة. فهذا بدأ الصدام والصراع، وقلنا دايما الصدام يتوالد معه التكفير وما زالت الجزائر في حمامات الدم حتى الآن. يبقى لما وصلوا للنهاية حصل هذا، المفاسد جت كلها بل أكتر منها. طيب حققت إيه الانتخابات برضو؟ لما تيجي تقول الحل البرلماني مقارنا بالحل الدعوي، الحل البرلماني قام على أكتاف الحل الدعوي، وممكن يعني مراجعة كتاب مدارك النظر في السياسة، وهذا المؤلفه رجل جزائري يحكي مظاهر الالتزام التي عمت الشعب الجزائري قبل مشروع جبهة الإنقاذ، وكيف إن أفراد الإخوان أقنعوا التيار السلفي هناك بضرورة خوض التجربة، وتعاملت جبهة الإنقاذ كما لو كانت ائتلاف بين السلفيين والإخوان، وتركت مدارس الفقه ومدارس تحفيظ القرآن، وكانت قرى بأكملها لا يتخلف منها أحد عن صلاة الجماعة، ولا تكاد تجد فيها امرأة متبرجة، بل ولا تكاد تجد فيها امرأة سافرة الوجه، كله منقبات. وكان هذا بطبيعة الشعب وطبيعة القرى، ان معظم البلاد من الريف والقرى البعيدة عن مظاهر الانحراف والإغراء كان العوامل كثيرة جدا أن يعم الالتزام. الكلام ده كله اتقلب إلى حمامات دم وقتال، والقرى دي اللي كانت أكثر التزاما بدأ العصابات المجرمة يروحوا يقتلوا المزارعين وينسبوا الكلام ده للإسلاميين عشان تتعمق قوة الكره والبغض من عموم الناس اللي كانوا في يوم من الأيام ملتزمين لهذا الالتزام. فلم يسفر هذا الأمر إلا هذا الـ يعني الانهيار الذي ذكرناه. يعني ده كلام بصفة سريعة عن أربع تجارب يمثلوا يعني نماذج مختلفة للتجربة البرلمانية. نسأل الله تعالى أن نكون بذلك استطعنا أن نلم بعناصر الموضوع، وبذلك نكون قد ختمنا الكلام على الحل البرلماني، ونعود إن شاء الله في المرة القادمة للبحث، نتكلم عن الاتجاهات الأخرى التي سلكها البعض في سبيل التغيير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.